أمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة جديدة من مصر الحرة. إن شاء الله الليلة في الفقرة الحوارية هتكون حوار مفتوح حول التهديدات في طريق الثورة مع المهندس محمد سيف الدولة، المحلل السياسي المعروف. طبعا انشغلت أذهان وعقول وقلوب كل محبي الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بعد هذه المداخلة التي قام بها أحد الشيوخ الذي يسمى طارق يوسف، وهو إمام لمسجد أولي الألباب بنيويورك. واتهم الشيخ حازم بالكذب، وأكد أن والدة الشيخ يعني تحمل جنسية أمريكية إلى آخر ما قال من كلام في برنامج الحقيقة على قناة دريم. لكن أنا تواصلت معهم واتصلت بالرجل وتكلم معي بشكل يعني إن هو الصادق الأمين إلى آخره، وسمعت منه كثير مما قال. ولكن كلمني الشيخ حازم قبل البرنامج الآن بعشر دقائق وقال لي هذا الرجل كان من ضمن من يحضرون في مجلس الوالد ويحاول الآن تلويث سمعتي، لأني أنا الذي أوقفت أفكاره الشيعية التي كان يحاول أن يبثها في يعني أذهان مسلمي أمريكا. فهو بيني وبينه يعني معركة عقائدية، وهو رجل مخابرات على حد قول الشيخ حازم من الطراز الأول، وهو رجل إيران في أمريكا والذي يحرك الدعوة الشيعية في يعني مساجد أمريكا. وقال أنه كاذب وأنه قولا واحدا والدتي لم تحصل على الجنسية الأمريكية. وقال لي أن أزيع أيضا ما ليس بسر أنه اليوم تقدم بدعوة ضد رئيس لجنة انتخابات الرئاسة وضد وزير الداخلية أيضا، لأنهم يمتنعون عن إعطائه مستندات لما يروجونه من أنها والدته دخلت بوثيقة سفر أمريكية إلى البلاد وأنها تحمل جواز سفرا أمريكيا. ووعدني بمداخلة مطولة غدا في مصر الحرة ليجيب بنفسه على كل ما يدور في الأذهان حول هذه القضية. والحقيقة معنا على الهاتف مستشار المؤتمر الإسلامي الشيخ مجدي وردة، وهو أحد المصريين المقيمين بأمريكا وأحد أهل العلم هناك، وهو أيضا يحمل الجرين كارد. السلام عليكم شيخ مجدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا يا دكتور.
بداية أنا يمكن كلمت حضرتك قبل قليل وسألتك عن الشيخ طارق يوسف إمام مسجد أولي الألباب بنيويورك، والذي قام بمداخلة في إحدى القنوات الفضائية اتهم فيها الأستاذ حازم أبو إسماعيل بأنه يكذب وأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية. هل تعرف هذا الرجل طارق يوسف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بادئ في بدء يا دكتور، أنا لست ممن يعشقون الكلام على الآخرين، ولا ممن يسألون عن أسماء فيجرحون على الهواء مباشرة، لكن هذا الرجل هو ليس عدوا للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فقط، إنما هو عدو لكل أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو رجل أفسد كثيرا من عقول بعض أبناء وبنات أهل السنة في أمريكا، وغرر بكثيرين من الجهلاء، واستطاع أن يشيع بعضهم. ولا يخفى، ولعل هذا الموطن الذي أنا فيه معك الآن ليس هو موطن عداوة الشيعة الإمامية الاثني عشرية لأهل السنة حتى النخاع، بل كما سماهم بعض أهل العلم هم يهود هذه الأمة. فهذا رجل ساقط الشهادة، ولا يعتمد على كلامه، ولا يسمع لتجريحه لرجل الأخلاق فضيلة الشيخ حازم أبو إسماعيل. فالشيخ حازم أشهد له بمعرفتي الشخصية به أنه فلا ينبغي أن يستمع الناس إلى ذلك، وهذا ما أستطيع أن أقوله الآن.
نعم، هل أنتم في أمريكا تتابعون المشهد السياسي في الجالية المصرية وتؤيدون مثلا الشيخ حازم، تؤيدون غيره؟
حتما، ساعة بساعة، حتما ساعة بساعة. وأنا بفضل الله عز وجل في محاضراتي ومؤتمراتي، سواء كانت عبر المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا، وعبر الدروس والمحاضرات التي يتواجد فيها المصريون، أدعم حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل منذ أكثر من شهر أو شهرين، والحمد لله آثار ذلك واضحة على فهم الناس وعلى استقبال الناس ونيتهم في انتخابه ودعم حملتكم.
نعم. طيب حضرتك باعتبارك مقيما بأمريكا ومعك الجرين كارد، هل الذي يعني يمر عليه 5 سنين مع بطاقة الجرين كارد يتحول تلقائيا كما يقول البعض إلى متجنس أمريكي؟
يعني رغم أنني لست مصدرا لهذه المعلومات القانونية الخاصة بالهجرة والجنسية، ولكنني أؤكد لك أنه لا يقول بذلك عاقل فضلا عن أن يقول بذلك قانوني. لا يوجد جنسية أمريكية أوتوماتيكية إلا إذا كانت بالولادة على أرض أمريكا، أو بالولادة من أب أو أم من الجنسية الأمريكية في أي مكان في العالم. هذه هي الجنسية الأوتوماتيكية الوحيدة. أما أنه بقي 5 سنوات بإقامة أو غير ذلك، فهذا يعني يعطيه حق التقدم، ولكن لا يكون أمريكيا أوتوماتيكيا. ولا يقال أيضا لمن يحمل بطاقة الإقامة الدائمة المسمات بالجرين كارد، لا يقال له إنه أمريكي الجنسية، بل يحاكم قانونا إذا زعم أنه يحمل الجنسية الأمريكية. إذا زعم في موطن رسمي أنه أمريكي الجنسية يحاكم قانونا ويعاقب أنه زعم لنفسه الجنسية وهو ليس كذلك.
نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخ مجدي وردة، متحدثا إلينا من أمريكا، على هذا التوضيح. وطبعا لا يخفى عليكم أن من أراد أن يبحث الآن عن طارق يوسف سيجد بيانات ومعلومات كثيرة جدا تؤكد أنه يسب الصحابة، منها أنه سب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عنه أنه كذاب واتهمه في أمور أخرى. فالله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. الأخبار سريعا حتى لا نتأخر على مهندس محمد سيف الدولة. الوفد يخطر الكتتني رسميا بانسحاب ممثليه من الجمعية التأسيسية للدستور. دكتور سيد البدوي رئيس الحزب ونواب الحزب انسحبوا من الجمعية التأسيسية للدستور، كما صدر بذلك خطاب موجه للدكتور الكتتني. طيب، وأنا إخواننا في الكنترول بيخبروني أن هناك اعتصام كبير أمام مشيخة الأزهر الآن. معنا أحد المعتصمين من هناك. السلام عليكم أستاذ علي. السلام عليكم يا أستاذ علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوت حضرتك، مين معي؟
السلام عليكم. معك قناة الحكمة.
دكتور أسامة حضرتك؟
أيوة.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك، الله يحفظك.
بحييك يا دكتور، حيا الله قناة الحكمة وجهودها المستمرة في دعم الإسلام وقضايا المسلمين في مصر وخارج مصر.
أنتم معتصمين ليه أمام الأزهر الآن؟
نعم؟
أنتم معتصمين ليه؟
صوت حضرتك بس ممكن ترفع حضرتك شويه.
لماذا انتم تعتصمون الان امام مشيخه الازهر؟
حضرتك يا دكتور، احنا حاصلين على الماجستير والدكتوراه.
نعم.
من جامعه الازهر، وتم قرار بتعيين 6000 معيد، منهم الراسب ومنهم حامل المواد ومنهم من ليس من الاوائل، تعيينهم على درجه معيد، تسكينهم على درجه معيد 6000، ونحن لا نتجاوز 700 حاصلون على الماجستير والدكتوراه ولا مجيب ولا حياة لمن ننادي. نحن معتصمون منذ شهرين، نعتصم ونفض ونرجع على وعود وتسكين من شيخ الأزهر.
طيب والآن ما الموقف الآن؟
نعم،
ما الموقف الآن؟
مش سامع حضرتك كويس.
يعني انتم مستمرين في الاعتصام لامتى؟
بس دكتور مسام حضرتك.
طيب انا بعتذر لرداءة الصوت، شكرا جزيلا لك، يا ريت تحاولوا بقى تتصلوا بيه وتجيبوا لنا معلومات. دكتور جمال حشمت يقول، وهو وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، رشحنا خيرت الشاطر ردا على تهديدات العسكري بحل البرلمان، وبيقول ان نفى الدكتور ان يكون عندهم نية مبيتة لترشيح المهندس خيرت الشاطر بشكل مفاجئ، وان ده جاء ردا على هذا التصرف. اما قيادي اخواني اخر وهو الدكتور حلمي الجزار يقول رشحنا الشاطر للي ذراع العسكري، واذا سلمنا الحكومة سنرجع عن قرارنا. ولكن الدكتور محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين رد على الدكتور حلمي الجزار في قناة دريم ايضا، وقال ترشيح الشاطر قرار للتنفيذ وليس للمناورة او المساومة. والدكتور سيد البدوي يقول مصر ستدفع ثمن ترشح الشاطر، بينما دكتور عبد الله الأشعل ينسحب من الرئاسة او من انتخابات الرئاسة لصالح خيرت الشاطر. وعمار علي حسن الكاتب والخبير في الشؤون الحركات الإسلامية كما يعني يسمى يقول خيرت الشاطر التقى المشير طنطاوي والفريق سامي عنان قبل الترشح، والإخوان يقولون لم يحدث هذا. ونيويورك تايمز تقول واشنطن لم تنزعج من ترشح الشاطر خشية صعود نجم أبو إسماعيل. والدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان في أوروبا يعني بعد 61 عاما قضاها في جماعة الإخوان يقدم استقالته ويقول صبري نفد مع الجماعة. معنا على الهاتف دكتور كمال هلباوي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا دكتور كمال.
يا مرحب، حياكم الله.
استقالة حضرتك تعد من مفاجآت الوزن الثقيل يعني.
ليه؟
يعني لهذه العمر الطويل مع جماعة الإخوان.
يعني احنا ما استقلناش من الإسلام، استقلنا من تنظيم الإخوان المسلمين.
نعم.
ولكن يعني بعد هذه المدة الكبيرة أنا شايف أن القيادة للأسف الشديد بتتردد وتتخبط في قراراتها، وده ليس من مصلحة مصر.
نعم. طيب حضرتك تتوقع حدوث انشقاقات داخل الجماعة؟
ان شاء الله تكون قليلة ما تكسرش يعني.
هل ممكن تتصور ان يتراجع مجلس شورى الجماعة عن هذا القرار؟
اي واحد
قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر؟
لا، ليه؟ لا، من حقهم يرشحهم، انما يعني لم يكن من حقهم ولا من مسؤوليتهم ولا من واجبهم انهم يترددوا طول هذه المدة، ويتردد معهم الشباب وخصوصا بعد ترشح رجل عظيم مثل عبد المنعم والفتوح، ووجود رجل زي العوة في السباق واحمد حازم واسماعيل، فترشيح ناس اخرين معناه تفتيت الصوت الاسلامي.
نعم.
ومزيد من التشتت في الصوت الاسلامي.
طيب حضرتك قلت ان ترشيح المهندس خيرت الشاطر جاء بالاتفاق مع المجلس العسكري، هل هذا صحيح؟
انا بقول طبعا ما كانش يستطيع خيرت الشاطر ولا الاخوان يرشحوا خيرت الشاطر الا اذا تم العفو عنه، والعفو ده في ايد المجلس العسكري، ما كانش حد يقدر يجيب له العفو ده لا هو ولا ايمن نور الا المجلس العسكري.
يعني انت حضرتك تعتقد ان الجماعة وحزب الحرية والعدالة الان تعقد نوع صفقة لادارة شؤون البلاد في مقابل ترشيح خيرت الشاطر، يبقى في مقابل اخر سيحصل عليه المجلس العسكري؟
هذا كلام حضرتك، كلام صفقة ده كلام حضرتك.
انا بسألك،
انا بقول الصفقة، بقول لك بوضوح لم يكن.
لا انا بسألك دلوقتي يعني في هذا المقابل
لم يكن الاخوان يستطيعوا ان يرشحوا خيرت الشاطر ولا غيره ممن عليهم قضايا الا اذا تم العفو عنهم، والعفو عن هذه القضية.
طيب ما أنا بسأل هذا العفو النور. لو ثمن
الله أعلم له ثمن ولا المجلس العسكري يكون بيتصدق علينا وعلى الشعب.
طيب شكرا ليك دكتور كمال هلباوي القيادي الإخواني السابق الذي أعلن استقالته أول أمس بعد ترشح المهندس خيرت الشاطر. الحكومة تتحدى الإخوان وتؤكد مجددا أنها لن تستقيل إلا بقرار المشير. دكتورة فايزة أبو الناجة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بتقول أن الوضع بالنسبة للحكومة محسوم بما تم تأكيده على لسان الدكتور الجنزوري. الفريق أحمد شفيق يقول لا نحتاج رئيسا تحت التدريب والإخوان فجوا الجميع بهذا الخبر. وحزب الوسط على لسان أبو العيلة ماضي دفع الإخوان بمرشح رئاسي من أخطر القرارات الخاطئة على مدار تاريخ جماعة الإخوان. الشيخ حازم معنا. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم شيخ حازم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
ده ايه المفاجآت الجميلة دي؟
الله يبارك فيك ويكرمك ويحفظك يا رب العالمين.
الله يحفظك. اتفضل يا شيخ.
على الهواء الآن ولا ايه؟
ايوه نحن على الهواء الآن.
ربنا يحفظك ويبارك فيك. اولا شاكر اتصال حضرتك، وانا كنت اعتذرت في البداية الحقيقة على اساس ان انا اؤجل البيان لبكرة، لكن على كل حال واضح انه الناس قلقة، فانا الحقيقة حبيت اتصل فعلا مباشرة. ربنا يبارك فيك
وفيكم بركة.
شوف يا سيدي، قولا واحدا وبغير ادنى تردد، المعلومات التي تطرح جميعا معلومات ليست صحيحة ولا علم لي بها، لا من قريب ولا من بعيد ولا موجودة. والدتي ولدت وعاشت 64 سنة مصرية، وأبائها وأجدادها مصريين، ولم تكتسب أي جنسية أخرى أمريكية أو غير أمريكية، وإنما زي ما من 3-4 سنين طلعنا في برنامج على التلفزيون نفس ما قيل أنها كانت موجودة في أمريكا معها فقط الإقامة، لأنها كانت تدرس علوم إسلامية هناك في بعض الجامعات الأمريكية وزيارات وما إلى ذلك، ليست معها الجنسية قولا واحدا، وإنما معها حق الإقامة اللي هو الجرين كارد زي ما بيسموه. وأنه سمعت أنا النهاردة عن هذا المخرف اللي طلع في التلفزيون بيقول إن أنا بتحدى وإنها معاها جنسية من سنة 2005. هذا الشاب هو شاب شيعي معروف في أمريكا في كاليفورنيا، واتهم بسرقة في المركز الإسلامي، إلى جانب أنه هو عمل أزمة كبيرة فترك ولاية كاليفورنيا، وهو من الشيعة المعروفين هناك، وانتقل وكان يأتي إلى ضمن الآلاف، يعني ضمن الناس البشر، إلى الوالد في ضيافة الوالد، ويعني يتردد عليه زمان وهو صغير. واتضح بعد كده أنه هو بيحاول يفرق، كل ما يروح حتى يفرق المسلمين ويحدث فتنة، وترك كاليفورنيا تحت أثر ما تم اكتشافه هناك. لما راح لقيته بيزعم بيقول ان الكلام ده الشيخ صلاح ابو اسماعيل كان بيقوله لي وانا تلميذ الشيخ صلاح، فلما ذهبت هناك كانت طبعا اتكشف، تعرف ان هو، لاني قلت لهم لا ليس صحيحا، لا الوالد كان بيقول كذا ولا كذا، وانما هذا الشاب شاب شيعي ومن رجال ايران اللي موجودين في مصر المعروفين، وانتقل من هناك من هذه الولاية إلى ولاية أخرى وأسس فيها مسجدا وأعاد مرة أخرى نفس الفتنة. فهذا غير صحيح، وبيقول لك أنه معاه جنسية. أنا بقول له أنا أتحداك أيها الكذاب، وعليك أن تخرج إذا كانت هي، إذا كانت 2005 دي أساسا 2005، أنا والله ما أنا متذكر متهالي كانت لسه ما سفرتش ولا كان إيه. فده غير صحيح، وانا عايز اطمن اخواني جميعا. انا اليوم بعد ما حاولت الاول مع رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محاولات مستميتة، وهو الذي ابى ورفض، لو كنت انا الذي لا اريد ان تظهر الحقيقة كنت انا اللي مرضاش ان المستندات تظهر، انما طلبت انه يسمح بالاتيان بالمستندات وهو الذي رفض. وذهبت اليوم التالي للجوازات لمصلحة الجوازات ورفضت الناس تعطيني أوراق رسمية ولذلك أنا ذهبت إلى مجلس الدولة الآن ورفعنا قضية، وإن شاء الله جاري أعتقد غدا ولا حاجة يتم تحديد جلسة نهائية علشان فضح هذا الكلام. وأنا مش هسيب ما لو اتضح أن هي دي الطريقة اللي عاملينها كمكيدة لمواجهة اللي حصل يوم الجمعة اللي فاتت والشعبية التي ظهرت ولمواجهة الانتخابات، خليهم يتحملوا النتائج. لن نترك هذا التلاعب يمضي سهلا أبدا ولا صعبا حتى. إنما على كل حال كلها معلومات غير صحيحة، وبطمن إخواني وبقول لهم يعني خليكم جاهزين وربنا يوفق. لكن على كل حال إحنا لو كان عندنا خطأ واحد في المليون كنا هننصاع فورا ولن نكابر أبدا. إنما كون أن يتقال كلام أنا ما عندي، ولذلك أنا بقولها أنا عايز مستند واحد بس مستند غير قابل للتزوير، مش درج، مش ورقة تطلع من درجهم عليها ختم يطلع من درجهم ويقول والله إحنا شفناها داخلة سنة مش عارف كام ومعاها جنسية، لا، مستند غير قابل لأنه يكون مزور من جهة الجهة الحكومية اللي هنا، لا، مستند يجيبوا لنا اللي بياخد جنسية ده بيحلف قسم وبيتصور هناك فيديو من ضمن المستعدات بيبصم على ورق ببصماته بيمضي بتوقيعاته بيعمل حاجة يجيبوا لنا ما يفيد هذا الكلام. إنما لا شيء مطلقا إن شاء الله. وحتى اللي بيزعمون أنها عاشت طول حياتها مصرية وقبل ما تموت بثلاث أشهر بعد أمريكية يعني لا، فأسأل الله التيسير. فأنا بطمن إخواني وبشكر الأخ الكريم الدكتور وسام وقناة الحكمة الكريمة على أنها دائما نافذة للإطلالة بمثل هذه المعلومات. وإن شاء الله بإذن الله تعالى غدا ربما أعمل معلومة ثانية أقول لحضرتك على تاريخ الجلسة وما إلى ذلك، إذا تكرم رئيس المحكمة وحددها بكرة أو بعد بكرة وقت ما يحددها إن شاء الله، علشان يبقى معروف لدى الكل إن إحنا بإذن الله تعالى يعني ويظهر الله الحق يا أخي. والله المستعان، وشكرا لك.
نعم شكرا لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل على كل هذا التوضيح، وأعتقد أن نفوس كل محبيك الآن قد هدأت واستقرت والحمد لله على كل حال. طيب احنا معنا أحد الذين يقولون أنهم يعرفون طارق يوسف، هذا معرفة شخصية، أستاذ بكر صالح. تفضل أستاذ بكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور وسام؟
أهلا بيك.
أشكر قناة الحكمة وندعو الله أن يوفقكم ويثبتكم، فأنتم تنافحون عن أهل الحق.
نعم بارك الله فيك.
وإنني من أنصار فضيلة شيخنا الحبيب المبارك الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأدعو عز وجل أن يوفقه وأن يثبته، وإني أذكره بقول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والقراءة الثانية إن الله يدفع عن الذين آمنوا.
نعم.
ثم فيما يتصل بطارق يوسف سهل الذي وصف شيخنا بما لا يليق، إنه مثل ذلك الأعرابي الذي قد قالها في بئر زمزم فقيل له لما فعلت ذلك، فقال لأدخل التاريخ. فهذا الشخص يريد أن يدخل التاريخ من دولة الأعرابي. وإنني على يعني صلة، كنت على صلة بهذا الشخص وهو طارق يوسف الذي تشيع وانحرف عن أهل السنة، فإنه كما قال الشيخ مجدي منذ قليل في مداخلته إنه ليس يعني يسب وليس عدوا لشيخنا الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وإنما هو عدو لكل أهل السنة. وهو قال ما قال لأنه وجد تلك الفرصة، لأن يعني بالمثل الفلاحي بيقولوا إيه سيدنا الشيخ حازم فقته يعني، فقط عرف اللي عنده ويعني أشاح عنه يعني ثوبه الذي كان يلبسه، وهو كما يقال رمتني بدائها وانسلت.
نعم.
فيعني أطمئن.
أنت حضرتك في أمريكا؟
نعم.
أنت حضرتك تعرفه في أمريكا ولا تعرفه هنا؟
أنا في الشرقية يعني من بلدة طارق يوسف يعني بجواري. نعم. لجواري، وأعرف أن الرجل قد سب الصحابة وسب سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقال وعندي الشريط المسجل حيث كانت له يعني مداخلة في إحدى الإذاعات الإيرانية وسب على الهواء مباشرة، وهذا الشريط لدي وهو يشتم الصحابة ويسب السيدة عائشة والسيدة فاطمة.
نعم.
فأنا يعني أقول للمشاهدين مشاهدي قناة الحكمة أن هذا الرجل هو من يكذب وهو شيعي حتى النخاع، هو أكثر من الشيعة في التشيع.
نعم الله المستعان. على أي حال أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ بكر صالح، وأيضا أؤكد لجميع مشاهدينا أننا ننصر الشيخ حازم صلع أبو إسماعيل في هذه المواقف بشكل عام، نصرة للشريعة وللدين، ونحن نقف وراءه ليس لشخصه إنما لمشروعه وبرنامجه، وليكن مستقرا في الأذهان، وهو أيضا يعرف ذلك جيدا، وهو يؤكد على هذه النقطة والمعلومة دائما. نحن بإذن الله نحن وهو اجتمعنا على قول الحق والوقوف مع الحق، ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله عز وجل. وزير الأوقاف أرسل إلى مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأي حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن القاضي بإلغاء قرار ضم ملحقات مسجد النور بوزارة الأوقاف. الفتوى والتشريع بتلزم وزارة الأوقاف برد هذه الملحقات لمسجد النور إلى الشيخ حافظ سلامة. الكلام ده بقاله سنة على فكرة. على الحال النائب العام نشطاء 6 إبريل ارتكبوا أعمال بلطجة وحائزي أسلحة بيضاء. أعلن النائب المستشار عبد المجيد محمود أنه لا صحة لما نشر من أخبار في وسائل الإعلام بشأن حبس 3 نشطاء من حركة 6 إبريل بتهمة اقتحام مكتب النائب العام. وأوضح النائب العام في بيان أصدره اليوم أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين المشار إليهم لتعديهم بالسب على بعض المحامين بمبنى دار القضاء العالي وارتكابهم أعمال بلطجة. قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العكاتي إحالة الطعن على بطلان انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثانية فردي المنيا التي كانت هي دائرة الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة السبت 7 إبريل الجاري. ويقولون أن هذه الدائرة شهدت مخالفات صارخة في انتخابات مجلس الشعب، وكانت المحكمة قد سبق لها أن أحالت الطعن المقدم من عدد من المرشحين المستقلين بالدائرة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى هيئة مفوضي الدولة التي شكلت لجنة ثلاثية. إذن يوم 7 إبريل هنشوف الحكم الخاص بدائرة الدكتور سعد الكتتني. دكتور منتصر الزيات محامي الجماعة الإسلامية كما اشتهر بهذا اللقب يقول إن قرار المجلس الاستشاري للمجلس العسكري برفض تشجيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور المطالبة بإعلان دستور جديد هو تكريس لسلطة العسكر، وأضاف على وصفا المجلس الاستشاري تمخض الجمل فولد فأرا. نيابة الأموال العامة تواجه زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشؤون الأثار بتهمة تهريب آثار مصر لأمريكا وأستراليا، وعشرات الطلاب يتظاهرون أمام مجلس الشعب للمطالبة بإلغاء لائحة 69 والمعروفة بلائحة أمن الدولة في يعني اتحادات الطلاب. الأقباط المصريون ينسحبون من محادثات الدستور. يمكن نعمل حوار مع الأستاذ جمال أسعد في فقرتنا الحوارية. نشر 42 دراجة نجدة في شوارع القاهرة محاولة للقضاء على الانفلات الأمني. مصر على محاكمة ساويرس الجاسوس الأردني المتهم في قضية التجسس، وللأسف بيقول إن هذا التجسس تم بعلم الجيش كما نشرت بوابة الوفد. والاتحاد الأوروبي بيرفع الحظر عن البذور المصرية بعد براءتها من البكتيريا. وإسرائيل تضع البرغوثي القيادي المعروف مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح تضع في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع بعد أن دعا من زنزانته إلى موجة جديدة من المقاومة الشعبية. أعزائي المشاهدين فاصل قصير نبدأ بعده الحوار مع الكاتب المهندس المحلل السياسي المهندس محمد سيف الدولة، فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمر نعيش وبنحلم هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
طيبة للتجارة والصناعة، طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الامكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الممضي، راديو ومشغل ام بي 3 ام بي 4 وانترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جد، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كثيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، تصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوافرة داخل معارض رنين.
رنين بتفاجئ كل عملائها. رنين افتتحت أول معرضها بمدينة نصر علشان يكون سوق متكامل لتجهيز العرائس. هتلاقي أكتر من 10,000 منتج لتجهيز بيتك بكل اللي بتحلمي بيه. هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية وكمان جميع الأجهزة الكهربائية، ده غير قسم خاص للتحف والهدايا.
طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الممري، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جد، موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، تصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوافرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير، مش محتاجة تلف كتير. طيبة للتجارة والصناعة، طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الممري، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا.
طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جد موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، اتصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوافرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير، مش محتاجة تلف كتير. طيبة للتجارة والصناعة، طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الميموري، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جد موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، اتصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوافرة داخل معارض رنين.
رنين بتفاجئ كل عملائها. رنين افتتحت أول معرضها بمدينة نصر علشان يكون سوق متكامل. لتجهيز العرائس هتلاقي أكتر من 10,000 منتج، لتجهيز بيتك بكل اللي بتحلمي بيه هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية وكمان جميع الأجهزة الكهربائية، ده غير قسم خاص للتحف والهدايا.
طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين، موبايل فيه كل الإمكانيات، خطين يعملان في نفس الوقت، بلوتوث وكاميرا ومكان لكارت الميموري، راديو ومشغل MP3 MP4 وإنترنت. موبايل سكاي لاين من طيبة، تسجيل فيديو مفتوح وصوت ومزود بكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات. الموبايل مزود بألعاب مختلفة للترفيه، كمان تقدر ترسل وتستقبل رسائل نصية ومالتي ميديا. طبعا الموبايل مزود بعدة لغات منها العربية والإنجليزية. طيبة تقدم عرض خاص جد موبايل سكاي لاين واللي معاه ضمان عام كامل. الآن احصل على هذا الموبايل بكل الإمكانيات دي بسعر 169 جنيه لفترة محدودة، وده لأنه عرض خاص من طيبة. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت وكارت ميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت، صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة.
وإذا حصلت على 2 موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. اتصل يصلك العرض 24-720-300 أو زورونا في معرض رنين بمدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير، مش محتاجة تلف كتير.
إلى كل صاحب عمل تجاري جملة أو تجزئة، توفر الآن من شركة آل عبد العزيز للبرمجيات برنامج إيزي بلان. برنامج كمبيوتر هو الأقوى والأسهل استخداما لإدارة نشاطك التجاري مهما كان حجمه ومهما كانت خبرتك المحاسبية. يختص البرنامج بإدارة كافة الأنشطة التجارية ومنها الصيدليات وشركات المستحضرات الطبية، السوبر ماركت، المطاعم، محلات الملابس، شركات الكمبيوتر والإكسسوار، شركات السيراميك والأدوات الصحية، محلات المصوغات والمجوهرات، المصانع، التوكيلات التجارية، كذلك أي نشاط تجاري آخر. برنامج إيزي بلان هو البرنامج الوحيد القادر على إدارة أي نشاط تجاري لتتحكم بشكل كامل في أعمالك على اختلاف حجمها. سعر الأسطوانة الأصلية للبرنامج شاملة مصاريف الشحن والتسليم فقط 400 جنيها مصريا أو 70 دولارا أمريكيا. بادر بالاتصال الآن للحصول على هدية مجانية بقيمة 50 جنيها. الهدية محدودة العدد، متاحة فقط داخل مصر وحتى نفاذ الكمية. اتصل الآن من مصر 010-185-84-111 أو 010-185-84-222 ومن سوريا 021-55-75-432 أو 0-988-484-222.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدأ الآن الفقرة الحوارية مع الكاتب والمحلل السياسي المهندس محمد عصام الصيف الدولة، وعنواننا الليلة بعنوان تحديات وتهديدات في طريق الثورة. أهلا ومرحبا بك مهندس.
أهلا
وسهلا. طبعا الحياة الفريق الإعداد مجهز لحضرتك مجموعة من الموضوعات ذات العير الثقيل، بس أنا عايز أبدأ مع حضرتك فيما هو شاغل أذهان الناس وعقولهم، مسألة السباق الرئاسي قبل الموضوعات الأخرى المتعلقة بالدستور وتحديات الثورة الأخرى. السباق الرئاسي احنا جميعا فوجئنا يوم السبت بأن جماعة الإخوان مع حزب الحرية والعدالة طالعين في بيان مشترك ومنفرد برضو، يعني الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع بعض منفردين عن كل القوى السياسية اللي منتظراهم كحزب النور أو الدعوة السلفية أو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. فانفردوا بهذا البيان وقالوا أن مرشح الحزب هيكون مهندس خيرت الشاطر، على الرغم أن كان الاجتماع لمجلس شورى الجماعة كان المفروض يبقى يوم الثلاثاء اللي هو بكرة، لكن هم سارعوا بأن هم أعلنوا هذا يوم السبت الماضي. تحليلات كثيرة بتقول بعد ما ظهر حازم أبو إسماعيل في هذه الحشود الضخمة أمام لجنة انتخابات الرئاسة عصر يوم الجمعة قررت الجماعة فورا الإدلاء بدلوها. تحليلك لهذا الموضوع؟
والله هو الموضوع ده أنا كنت فاكر أنه هيبقى موضوعنا الوحيد، أنا عندي كلام كتير فيه أوي.
طيب صدق.
فمش هنعمله بقى على فقرة واحدة عشان الناس الطيبين يتفرجوا علينا ما يزهقوش. لكن الإشاعات كتير. والتحليلات كتير. من ضمن التحليلات اللي بتتقال إنه في اتفاق بينه وبين المجلس العسكري. في مقابل تفاصيل إحنا لسه ما نعرفهاش. التحليل الثاني بيقول ان هو كتف قانوني للبشمهندس خيرة الشاطر من مكتب الارشاد.
بس هذا بعيد.
ده احد التحليلات. لانه في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل من ضمن الحاجات الغريبة اللي ما كانش ليها لازمة ان هي تتقال وقالها فضيلة المرشد محمد بديع شخصيا هي نص الاستقالة. فكان انه انا هقرا لكم استقالة المهندس خيرة الشاطر من من مكتب الارشاد. النقطة التانية او اللي ممكن بتتقال انه النقطة اللي حضرتك قلتها ان هي في مواجهة الشيخ حازم ابو اسماعيل. النقطة الاكثر منطقية هي النقطة الجاية وهي انه كمين امريكاني.
امريكان
تفتكر ده مش التحليل اللي انا متبنيه لكن انا بقول لك ما يقال لان احنا كلنا دلوقتي في حاله استيعاب للحدث. احنا عندنا تاريخ في هذه المساله في واقعه مشهوره في واقعه احتلال العراق للكويت وفي واقعه مشهوره ايام احتلال العراق للكويت في 2 اغسطس 1990
نعم
انه السفيره الامريكيه قعدت مع صدام حسين وقالت له انك انت يعني عايز ابلغك انك لو عملت حاجة زي كده الولايات المتحدة الامريكية مش هتتدخل وهي همها الحفاظ على مصالحها. فهو اعتبر ان ده ضوء اخضر من الولايات المتحدة الامريكية انه يعمل هذه المسألة فعملها وكان مقلب او كمين. في تحليل بيقول انه كمين. كمين بمعنى انك انت مصر الحالية كدولة مترتبة امريكيا كويس قوي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى العسكري وبالتالي انت سلم الدولة لجهة انت لا تزكيها جهة انت بتعتبر ان هي معادية انت كامريكاني يعني وشغل الدائرة الجهنمية من حصارها بقى كل البنك الدولي صندوق النقد الدولي والسلاح والاسرائيل ده شغل كل الجراب الحاوي بتاعك عشان تسحب البساط من تحت شعبيتها خاصة انه في التصريحات اللي قالت على مدى 3-4 ايام اللي فاتوا كانت الكلمة الثالثة اللي قالها الدكتور محمد مرسي تعرف في 3 تكلم
أي.
في المؤتمر الصحفي الكلمة الثالثة اللي قالها الدكتور محمد المرسي قال فيها ايه قال كلمة مهمة جدا قال انه الغرب اعترف بينا وعندما حد يتكلم يقول الغرب
يقصد امريكا
يبقى يقصد امريكا مفيش حد في الغرب غير امريكان فلما يقول ان الغرب امريكا اعترفت بيه امريكا اعترفت بالاغلبيه بما فهم منه انه في ضوء اخضر من الامريكان يلا توكلوا على الله ما عندناش مانع ما نعرفش هم بيتوكلوا على اني يعني على اني نهج الامريكان ولا نهج المصريين المهم انه هذا الكلام اتأكد النهاردة في المنشط الرئيسي بتاع جورنال الشروق لما قال ان انه حصلت مناقشات حول هذا الموضوع من شهرين مع جون ماكين رئيس المعهد الجمهوري والزعيم المحافظون الجدد في الولايات المتحدة الامريكية واتخذ رأيه وقال ما عندناش مانع ابدا في المداخلات التلفزيونية اللي حصلت في الأيام اللي فاتت النهاردة وامبارح أو امبارح في عدد كبير من المتحدثين باسم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة قالوا إنه كل سفراء العالم طمنونا ونحن كان عندنا مخاوف وهم قالوا لا ما تخافوش كنا فاكرين إن الغرب خايف مننا طلع الغرب مش خايف مننا إحنا كل اللي أنا قلته دلوقتي ده تحت عنوان إيه هي الاحتمالات
لهذا القرار
ممكن يبقى ما كانش قرار مفاجئ يمكن كان الاخراج مفاجئ يمكن كان قرار قديم لكن اخراجه هو اللي كان مفاجئ وقصة مجلس الشعب والبرلمان ونحن عايزين نشيل حكومة الجنزوري وانه المجلس العسكري معصلج معانا وبيضايقنا ده يعني حكاية مبالغ فيها شوية وهي مقدمة لتصعيد الازمة والخروج عشان كده احنا يعني في قصص وتحليلات كتير قوي سبب التحليلات ايه بقى في ناس عندها صدمة لانه انت بالبلدي كده ما ينفعش ان احنا تبقى طول وقت بقالنا سنة او اكتر قاعدين ناخد رأي بعض ونتناقش ونتخانق ونتفق طب ايه رايك في الشيخ حازم؟ لا دكتور العوا. لا طب عبد الفتوح. طب حمدين صباحي. طب مع عمرو موسى. الناس قاعده تتكلم للنهار على 5-6 مرشحين، وفجاه يجي واحد يقول له خلاص احنا عرفنا مين رئيس الجمهوريه. فيقول له مين؟ يقول له خلاص مكتب الارشاد خد قرار. مكتب الارشاد خد قرار؟ مكتب الارشاد ايه اللي قرار؟ المصريين لسه ما قرروش. قالوا لا خلاص الموضوع خلص. وكانك انت عامل دوري كوره في 10 فرق بين الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي الى اخره، وبعدين اللي ياخد الدوري في الاخر فريق رقم 11 ما دخلش اساسا الماتشات. الشعور ده عند الناس عامل نوع من انواع الاستفزاز في الشكل اكتر بكتير قوي من السياسه. يعني انتوا سايبيننا قاعدين ناخد وندي ونتناقش ونعمل. انت استقبلت كم مرشح عندك هنا في الحكمه؟
مش اقل من 7-8
بالظبط كده. وكل الناس قاعده خلاص، يعني اتعرفنا عليهم مره واثنين وعشر وخمستاشر وخلاص بقى الناس بصدد ان هي تاخد قرار. فيجي حد يقول لها لا والله يعني ما كانش يتعز. هذا الكلام الحقيقه هو اكتر حاجه سببت استفزاز للناس ومخليها دلوقتي في حاله استيعاب. دي الجوله الاولى حوالين قضيه مرشح الرئاسه، الجوله الاولى في حوارنا النهارده. لو عايز نتكلم تاني لسه في كلام كتير.
طيب انا كنت عايز اسال حضرتك، الاخوان كانوا دائما يؤكدون على رفض فكره انهم هيقدموا مرشح. النهارده الدكتور محمود غزلان تكلم في دريم مع وائل ابراشي وقال ان في تغيرات بتحدث، وقال احنا كنا عايزين نلتزم بكلامنا بس الناس ما ساعدوناش. احنا رحنا لثلاث شخصيات عامه كبيره لمده 3 أشهر نطالبهم بانهم يكونوا مرشحي رئاسه واحنا ندعمهم، وجميعهم اعتذروا. وذكر طارق المستشار طارق البشري ومستشار حسام الغرياني واسم تاخر مش متذكره. وقال يعني احنا من حقنا ان احنا نعمل كده لان احنا بنحاول ان نحافظ على الوطن. ما معنى الكلام يعني مجملا؟ نحافظ على الوطن من وجهة نظرنا.
هو انت برضو حكاية انك انت تختار انه لازم رئيس الجمهورية اللي يحافظ على المصريين يبقى ابن الاخوان المسلمين او ابن السلفيين او ابن الحزب الفلاني الليبرالي. الكلام ده انا شايفه احيانا، بشوفه احيانا غير مناسب. يعني انه احنا الحقيقة دورنا في مصر فلقينا 2-3 مرديوش فقلنا ما بدهاش بقى يبقى حد من عندنا. الكلام ده في روح اسمها روح الاستئثار. وانا الحقيقه يعني شايف انه اخطر حاجه ممكن تحصل لنا الايام دي انه يشعر الناس في مصر من مواطنين ومن قوى سياسيه اخرى ان في حزب واحد او حزبين بيستأثروا بكل القوى السياسية. وأنا عايز أضرب مجموعة من الأمثلة هنا علشان إحنا الحقيقة المنطقة العربية غنية جدا بالحكايات البائسة اللي حصلت لنا، وهذه الحكايات البائسة لازم نذاكرها كويس عشان ما تتكررش عندنا. تعال نروح نبتدي بالعراق. الاحتلال الأمريكي للعراق لما نزل في سنة 2003 غالبية العراقيين من الشيعة والأكراد بركتوا سواء بشكل واضح أو بشكل غير واضح. إيه اللي يخلي شعب، مش قيادات، شعب تلتين شعب تبارك احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لبلدها في خطأ تاريخي ما حدش ينساه لها؟ الاضطهاد والاستبداد اللي كان معايشة فيه أيام النظام السابق رئيس صدام حسين. ادي مثل. ايه اللي خلى جماعة جنوب السودان يروح يصوتوا بنسبة 90% ولا 95% لصالح الانفصال عن جنوب السودان، رغم ان هم علاقتهم بالسودان هي علاقتهم بالامة العربية وعلاقتهم بالامة الاسلامية وبالتالي جزء من كيان اكبر مبشر في المستقبل. شوف تركيا اللي احنا بنقول يا رب نبقى زيها. تركيا بتتحايل على الاتحاد الاوروبي اللي هو مختلف معاه في الديانة والنبي قبلوني عدو، والاتحاد الاوروبي بيتمنى عنها. ايه اللي يخلي جنوب السودان اللي ما عندهاش منفذ على المية خالص تسيب السودان؟ الاضطهاد اللي عمله النظام السياسي. ايه اللي خلى كل القوى السياسية اللي موجودة في السودان من اسلاميين وغير اسلاميين يبقوا ضد النظام البشير ويقفوا مع المحكمة الجنائية الدولية الظالمة اللي مقدماه للتحقيق رغم ان هي ما بتبوصش لاسرائيل، لكن يقولوا لا يا بشير احنا ضدك واحنا مع انك انت تتحاكم مش عايزين نشوفك. ايه اللي مخليهم كده؟ الاستئثار بالسلطة. ايه اللي يخلي الفتحوية في الضفة الغربية في فلسطين يشوفوا اهليهم بيتقتلوا في غزة في سنة 2008 و2009 وما يعملوش ولا مظاهرة واحدة ضد الاحتلال الصهيوني والعدوان الصهيوني؟ مش كده؟ ايه اللي يخلي
إذن؟ انت عايز توصل لإذن؟
لا، قبل بناء عليه قبل بناء عليه القصص دي مهمة قوي. في لبنان عندنا في حزب الله صرف النظر عن موقف الناس من أرض يعني عقيدته الشيعية عمل معركة كويسة قوي لصد الأدوان السودانية 2006. كان المتوقع بيدافع عن لبنان كلها انه اللبنانيين كلهم يعملوا له تعظيم سلام. كل القوى السياسية اللبنانية اتحالفت ضده لانها ما عجبتهاش مسألة ان هو بيستأثر بالسلطة وبالسلاح، هو الوحيد اللي معاه سلاح، فبقى عامل فردة على الناس في لبنان. الخلاصة اللي عايزين نقولها من كل هذه الأمثلة انه احنا اذا كانت الناس كرمتنا بانها ادت لنا الأغلبية، واذا كانت الأغلبية يعني بتاعتنا عسل زي ما بيقولوا ما نلحسهاش كلها، لازم واحنا بنفكر في رئيس الجمهورية، ولازم واحنا بنفكر في الجمعية التأسيسية اللي يمكن نتكلم عليها تاني دلوقتي.
تمام، جايين لها دلوقتي.
نراضي الناس.
تمام، انت عارف حضرتك كويس قوي ان كان شعار الاخوان المشاركه لا المغالبه.
أيوه.
في بادئ الامر.
أيوه.
والنهارده في اكتر من تصريح طلع، انا حاسس بحاجه كده وشاركني الراي.
أتفضل.
ان الاخوان بيستخدموا طريقه التصريح والتصريح المضاد.
ايوه،
يعني دكتور حلمي الجزار يقول احنا رشحنا الشاطر علشان لا يزرع المجلس العسكري، ولو ساب لنا الحكومه هنسحب الشاطر.
ايوه،
يوم دكتور محمود غزلان يرد ايضا مع والي براش يقول هذا الكلام يسألوا عليه حلمي الجزار، كل واحد ليه رأيه وبيعبر عن رأيه، لكن احنا ما عملناش كده وده احنا قررنا للتنفيذ وليس للمساومة.
هو احنا عندنا مشكلة
ما كانتش الاخوان كده.
لا لا، هو الحقيقة السياسة وحشة، الظاهر السياسة وحشة. انا مش عايز اظلم حد لان هو اصل الناس دي كلها غاية السنة فاتت يعني اقول لك ايه، الناس كانت كل الناس دي مع بعض، كلنا كنا مع بعض في مواجهات نظام مبارك. في حاجة اتغيرت، معرفش السلطة بتغيره ولا لا، لكن هو في مشكلة. يعني السؤال اللي انت بتسأله ده الحقيقة بيوجع القلب. ليه؟ لانه في ازمة مصداقية. يعني انت، انا مشفق جدا على 52 واحد من مكتب مجلس الشورى الاخوان اللي قالوا لا.
ليه؟
عشان هيعملوا ايه؟ انت عارف في القصة، يمكن انت عارفها بس المشاهد ما يعرفها. انه في الشهر اللي فات اتعمل 3 اجتماعات لمجلس الشورى اتعرض عليهم نفس الاقتراح ان احنا عايزين نرشح المهندس خالد الشاطر. اول اجتماع وهم عدد مجلس الشورى 110، اول اجتماع 81 قالوا لا. بعد اسبوعين اتعمل اجتماع تاني، ال 81 بقى 61. وبعدين اتعمل اجتماع تالت، ال 61 بقوا 52. بس كان في 56 قالوا اه. في بحر شهر حصل حوارات جانبية لإقناع نص مجلس الشورى. قبل ما نقول دلالة ده بسؤالك، أولا لازم تبقى عارف أنه يعني في الآخر إذا فعلا مهندس خيرت الشاطر جه رئيس جمهورية، يبقى في 51 هم اللي بيقرروا مصير مصر. ما تقوليش ديمقراطية، وممكن يبقوا ناس كويسة جدا، لكن في 51 لما اجتمعوا وقرروا أصبحوا هم اللي بيقرروا مين يبقى رئيس الجمهورية ومين يبقى رئيس البرلمان ومين ومين ومين. عودة إلى الإجابة على سؤالك، أنا وإنت وناس كتير جدا كنا متبنين فكرة إنه يا جماعة ما تلزموش أعضاء الحرية والعدالة ولا أعضاء النور برئيس.
فأنت ليك مقال ممتاز في الأمر
ده. ذاك الناس اللي هو لا إكراه في الانتخاب.
أيوة، لا إكراه في الانتخاب.
يعني حضرتك تقولي على فكرة، أنا بقولك إنه شيخ حازم ده راجل كريم، وتقولي إن أنت ليه أنت شخصيا هتترشحه، لكن ما تلزمش شبابك، هم أحرار في الآخر، ممكن يبقى لهم رأي تاني. طيب ال 52 واحد اللي قالوا لأ هيخرجوا من القرار ملتزمين بقرار الجماعة، انت عارف عندهم التزام تنظيمي. بس الناس اللي زي حالاتنا اللي هي قالت لأ وكانت موافقة على فكرة انه خلوا المصريين يختاروا، احنا مش اعضاء في الاخوان المسلمين. وبالتالي احنا مش هنقول، مش هنلتزم بالقرار، مش هنلتزم بالقرار، احنا هنلتزم بقرارهم الاولاني ان احنا مش هنرشح حد اسلامي. المشكلة التانية ان في شباب كتير من الاخوان كلهم اولادنا. بيكلمونا وبيكلموا طوب الارض نعمل ايه نعمل ايه، انا مكسوف مش قادر انزل اقول الكلام غير عكس الكلام اللي انا كنت بقوله من اسبوع. من اسبوع كانت الناس بقالنا سنة الناس بتقول ليه مش هترشحوا الدكتور عبد الفتوح، فكانوا بيقولوا ليه مش هتجيب واحد من مرجعية اسلامية مسلم لكن مش مرجعية اسلامية مش مرجعية مش اسلامي مسلم مش اسلامي، وقاعدين نقول ونقنع الناس وكسبنا انصار والناس قالت والله الاخوان دول عاليين جدا، وبعدين فجأة طلب منهم ان هم يغيروا الحجة ويدافعوا عن الحاجة التانية اللي كانوا بينتقدوها بقالهم سنة. عاملة يعني العاملة زي ادارة الشؤون المعنوية في قوات مسلحة تطلع سنة 73 تقول العدو هو اسرائيل، فالناس كلها تشتغل الشؤون المعنوية تقول الناس اسرائيل اسرائيل اسرائيل، لما انور السادات يقرر يضرب ليبيا فيبقى العدو هو ليبيا. وبعدين يعني التعامل مع الاحزاب السياسيه والجماعات اللي كمان ليها مرجعيه اسلاميه اللي هي المساله الاخلاقيه فيها مساله رئيسيه بمنطق ان انا ادوس على الزراير فاحول الاف مؤلفه كانت بتقول على الابيض ابيض ترجع تقول لا ده ما هوش ابيض ده هو اسود، هذا الكلام بيعمل مشاكل. وبالتالي الازمه مش بس في تصريحات اصدقائنا واخواتنا الدكتور حلمي والاخرين، وانما في اضطراب في مصداقيه الخطاب الصادر عن الاخوان والحريه والعداله. وهذا الكلام انا بتصور انه في جميع الاحوال هيبقى سيء لو ان الاولاد ما التزموش، فالاخوان هتخسر جزء كبير من شبابها، ولو الاخوان شباب الاخوان التزم هيبقى في الاغلب اكتر الناس الملتزمه بهذا القرار اللي هيبقى عندها مرونه اخلاقيه لجواها، يعني هتبقى سياسيه اكتر منها اخلاقيه. وبالتالي يا فرحتنا احنا واحنا قاعدين نربي الناس بقالنا 70 و80 سنه على مكارم الاخلاق، وبقينا نكتشف انه احنا محتاجين في النهايه الناس اللي ما بتدققش قوي في مساله الاخلاق اللي بتفوت. هذا الكلام في الحالتين مش كويس. الحقيقه في اجماع ما بين كل اصدقاء الاخوان قبل اعدائهم على انه قرار لم يكن موفقا، ولسه احنا عندنا امل ان يتم التراجع فيه. كمان انا عايز اقول لك انه في احتمال كبير قوي ما ينجحش باشمهندس خالد،
ودي بقى بعدهم قال للاسف مقاطعه الدفع بخيرة الشاطر في مصلحه عمر سليمان.
هو حزبه الانتخابات هي حزبه بيرما حزبه بيرما، يعني انت ممكن من منطق اخر يعني اضرب لك مثل بالشيخ حازم ممكن تيجي تقول والله انه ترشيح باشمهندس خيرت هياخد من ارضيه الشيخ حازم. عنده تجربه تنظيميه يمكن تبقاش عند الشيخ حازم ادارجي اكتر، يعني واحد يقول لك كده. واحد تاني يقول لك لا ما هو اصله مش هياخد غير اصوات اللي كان هياخدها الدكتور عبد الفتوح، وبالتالي اصوات اللي كان هتدي للدكتور عبد المنعم فتوح هتتقسم ما بين خيرت الشاطر وعبد المنعم فتوح، فده هيبقى لصالح الشيخ حازم في حزبه بيرما دلوقتي. لكن هو المؤكد انه الاصوات الاسلاميه هتتفتت لصالح عمرو موسى مش عمر سليمان.
عمرو موسى. طب انت ايه رايك حضرتك في ضابط امن الدوله السابق اللي يرقص احد الاحزاب واللي جمع النهارده 40,000 توكيل؟
متهيألي مش معقول.
ما خبر نزل في كل وسائل
لو كان يبقى يعني احنا ما سمعناش عنه قبل كده.
انا حتى مش فاكر اسمه.
فحتى انت مش فاكر اسمه. الراجل انت نفسك مش فاكر اسمه. فده معناه انه يعني ممكن بيشترى التوكيلات، يعني غالبا ما بيقلوا بتشترى. انت هتلاقي ظواهر كتير قوي بالشكل ده، بس احنا بنتكلم دلوقتي على البيت من الداخل.
خلينا في
بيت لا البيت من الداخل اللي هو الناس الطيبه اللي احنا طول عمرنا بنقول عليها ناس طيبه. غلط انهم يعملوا هذا النوع من هذه الاخطاء يعني. فاحنا نصيحتنا ليهم بصرف النظر عن احنا مين عايزين ينجح وما ينجحش، انه يعني فيها نوع من انواع لي الدراع، فيها نوع من انواع لي الدراع. وانا يعني ضربت مثل قبل كده هتسمح لي اكرره معاك. في دولة كبرى في العالم سقطت اللي هي الاتحاد السوفيتي. والاتحاد السوفيتي ما سقطش عشان زي ما بيقولوا عليهم
شيوعيين
وكفرة، لا لانه الغرب
كافر برضه
يعني مش يعني انا مش عايز اكفر حد، كان قصدي مش دي القضية. وما سقطوش عشان الاشتراكية، بالعكس. الاتحاد السوفيتي الاشتراكية بتاعته في حوالي 70-80 سنة خليته يقدر يحصل انجلترا وفرنسا وتفوق عليهم. ايه اللي سقط الاتحاد السوفيتي؟ الدولة العظمى اللي كانت رعبة امريكا الديمقراطية. والنظرية الديمقراطية بتاعت الاتحاد السوفيتي دي لازم نفكر فيها لانها قريبة من اللي بيحصل دلوقتي. طلع واحد زمان قال يا جماعة اوعوا تصدقوا انه اللي بيحصل في انجلترا وفرنسا وامريكا دي ديمقراطية واحزاب وانتخابات، ده كله نظم في نظم، دي اسمها رأسمالية ديكتاتورية رجال الاعمال او ديكتاتورية الرأسمالية. كل اصحاب المصانع واصحاب الاموال هم في الاخر اللي بيصنعوا البرلمان. طب ايه يا عم تحب تقول ايه يا رجل يا طيب؟ بيقولوا له ايه نظريتك في الموضوع؟ قال ديكتاتورية الطبقة العاملة اللي بيسموها في السياسة ديكتاتورية البروليتاري، ديكتاتورية الطبقة العاملة. الاتحاد السوفيتي اول ما بدأ قال يا جماعة احنا هنسلم السلطة للعمال والفلاحين. في حد في روسيا مش عمال وفلاحين؟ قالوا كلنا عمال وفلاحين، خلاص يبقى جميل قوي. جم يستلموا السلطة قالوا لا، ومش انتوا هتستلموها بنفسكم، الحزب الشيوعي هو اللي هيستلمها لانه هو اللي بيتكلم باسم العمال والفلاحين. فكانوا 200 مليون واحد، روحوا 199 مليون وسابوا مليون اللي هو الحزب الشيوعي. جه الحزب الشيوعي يستلم السلطة قالوا لا، اللجنة المركزية بتاعت الحزب الشيوعي اللي هو يعني مكتب الإرشاد بتاع الحزب الشيوعي هو اللي هياخد القرار. وبعدين في الآخر اللجنة المركزية دي اللي عددها 100 بعد ما روحوا المليون بقت في إيد واحد بس اللي هو مستلين وخلفائه. وبالتالي فكرة الحزب القوي حتى لو كان بياخد أصوات في الأول، اللي بيحط نفسه مكان الأمة بتكون النتيجة إيه؟ بتكون نتيجة إنه بيستأثر بالسلطة في الآخر شخص واحد أو 50 واحد. طيب كل الناس اللي ما عرفتش تجيب اصوات، كل الاقليه في مصر، كل الناس المستقله اللي هي مش مع حد، هتسكت؟ لا مش هتسكت. انت بتعمل اكبر حافز في مصر دلوقتي ان كل القوى السياسيه اللي كانت مختلفه معاك في حاجه صغيره تتلم وتعمل جبهه في مواجهتك، وانا مش عايز ده يحصل. لانه انا دايما بقول الانتفاضه الاسلامي يعني امال واحتمالات ان هو فعلا يعمل نهضه حقيقيه احنا مفتقدينها بقالنا قرون في المنطقه، هو المؤهل لهذه المساله. وبالتالي اول شرط ان مصر كلها تبيعك، مش ان اغلبيتك تبيعك، ان مصر كلها تبيعك. انت كده بتقول للناس انا مش محتاجكم، انا هعمل اللي انا عايزه بيكم او من غيركم، هعمل البرلمان وهعمل الدستور وهعمل رئيس الجمهوريه وهعمل وزاره وهعمل حكومه، واللي شاطر يوريني يقدر يعمل ايه. هذا المنطق خطر 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 خطر. واحنا لازم نقول اذا كان الغرب هو اللي اخترع الديمقراطيه، واذا كنت انا مضطر دلوقتي ان انا اقلدهم واعمل برلمان زيهم وتقسيم سلطات زيهم وهكذا لاني لسه ما ابدعتش نظامي الحضاري الاسلامي في الديمقراطيه، ها، فانا عايز اقول لهم ان في ميزه في واحده بيني وبينهم، ان انا عندي منظومه قيميه واخلاقيه مش موجوده عند الغرب. الغرب بيهموا الاصوات، انا بهمنيش كده، انا هبقى كسبان في الاصوات واخد اغلبيه وهبدي الاقليه عني. زي احنا عندنا الاسلام، الفتح الاسلامي للعالم تم بطريقتين، طريقه الغزو اللي هي حررت مصر مثلا من البيزنطيين، وطريقه التجار الكرام اللي حرروا اسيا كلها، حرروها باخلاقهم وقيمهم، ما حرروهاش بالقتال والغزو. وبالتالي احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نجيب كل القوى السياسيه وكل الناس اللي قالت لنا لا، كان المفروض نعمل كده ونخليه له أم احنا والله ظلمنا الطار الاسلامي ده، ده طلع ديمقراطي اكتر مننا وديمقراطي اكتر من قيادات الاحزاب بتاعتنا، احنا في المره الجايه هنديله. طب يجيبنا وبيشغلنا معاه وبيدينا اولويه وهكذا. ده اللي بيحصل؟ لا مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل انا بقول للناس انا قوي وانا مش محتاج لحد، وده خطر.
طيب كان في تحليل قدمه الاستاذ عماد اديب عن نظرية الحسم في سباق الرئاسة وحصرها في ان الحسم هيكون للمال السياسي الخارجي، وشاهد مع حضرتك هذا التقرير ثم اسمع تعقيبك عليه. تقرير استاذ جمال.
سافجر لك سطرا، ده بقى يحتاج بقى ايه ان احنا نفكر مع بعض الفترة جاية، بس ما تسألنيش اسبابه. حل. انه رئيس مصر المقبل لن يختار الشعب المصري.
وما تقالش مين هيختاره؟
لا، هيختاروا المال السياسي.
انا ابتدي
فهنا دي المأساة بقى. من هنا تدخل فيها الموضوع القبطي.
طب المال السياسي ده مصري ولا
لا؟ لا لا لا، مال سياسي يأتي من الخليج واخبالك. ففي النهاية من طيارات من الممكن أن تكون متشددة ضد هذا الملف وضد هذا الموضوع. من هنا كمان أخشى أن يحتاج الأقباط للوقوف أمام المال السياسي الذي يأتي من الخليج، مال سياسي يأتي من المهجر، فنبتدي نخش فيه لعبة خطيرة جدا.
بس أنا بدأت اللعبة.
بدأت اللعبة. عشان كده أنا حلمي أنه رئيس مصر المقبل بصرف النظر هو مين، أذهب وأعرض له فروض يعني الولاء والطاعة بصرف النظر هو مين، إذا كان اختياره حرا مباشرا من إرادة الشعب المصري وليس إرادة مزورة أو مشترى.
باشمهندس محمد، شاهدت هذا التقرير معنا الأستاذ عماد أديب، بيحسم الأمر، بيقول إن الرئيس لن يختاره الشعب المصري. طبعا كان خير رمضان مذهول من الكلام، فقال له طب ممكن أسأل مين اللي هيختاره، فقال له المال السياسي هل يحسم. وبعدين أصار كده شوية فلفل وقال مال خليجي وقدامه مال ممكن أقباط المهجر، فهو قلقان من الحكاية دي.
هو طبعا الفلوس لها، التمويل له دور كبير، لكن هو يعني انت عارف ساعات الإعلاميين بيحبوا يعملوا منشتات من كلام مرسل، يعني في الآخر المواطن المصري بقاله سنة قاعد يتعلم سياسة كويس قوي قوي قوي، وخد جرأة وعي سياسي وثوري، مش ممكن تخلي حد يشتري يعني إذا كان في 10%، لكن مش الفلوس اللي هتخلص القصة. لكن هو بقى لازم يعني اللي بيقوله ينطبق عليه، لأنه أنت عارف وأنت رجل إعلامي قديم دلوقتي قد إيه القنوات الفضائية دي وملاكها بيتحكموا في الرأي العام المصري، مش بس في مصر، في أي بلد يعني. عندنا 5 6 7 8 9 رجال أعمال ممكن يقعدوا كل يوم بعد صلاة العشاء يتفقوا المصريين بكرة هيفكروا في ايه وهيحبوا مين وهيكرهوا مين، وايه القضية اللي نبرزها وايه القضية اللي ندخلها جوه في 10 صفحة، وايه الحملة اللي نعملها وايه الحملة اللي نتجاهلها وما نجيبش سيرتها خالص، من خلال مجموعة من القنوات الفضائية ومجموعة من الصحف هم مسيطرين عليها. احنا عندنا حوالي 600 الى 650 ساعة تلفزيونية يوميا. شوف انت برنامجك الكريم ده عندك ساعتين في اليوم، الساعتين دول قصادك في 598 ساعة في اليوم انت بتعمل رسالة، لكن تأثيرها 1 على 600 او 2 على 600، وبالتالي تخيل دور الفلوس في هذه المسألة. اما انه في المسألة في الاخر تحسم بهذه الطريقة، لا مش صحيح، مش صحيح. اللي هيحسم انه في دلوقتي معاني وقيم اتزرعت جوه كل الناس، اللي ما بيخافش، اللي كانت علاقاته متوترة بالمجلس العسكري، حد يعني اي واحد كانت علاقاته كويسة بالمجلس العسكري في الفترة اللي فاتت بيدافع عن نفسه. يعني احد المشاكل اللي بيقابلها الدكتور العوة مثلا انه بيقولوا له انت كانت علاقتك كويسة بالمجلس العسكري، ممكن هو يبقى كان راجل صادق وكان بياخد المواقف بدون منافقة الرأي العام عكس ناس تانية، لكن في النهاية اصبحت نقطة مش كويسة. الشعب اللي بيفكر بطريقة ان القريب من السلطة التنفيذية انا مش هديله صوتي، ده شعب مش ممكن يتم شراؤه بالفلوس، في قيم مختلفة.
هل اعتبر كلام الاستاذ عماد الدين اديب في نوع تجريح للشعب المصري؟
هو فكرة خليجي وقبطي دي، المعادلة دي يعني هو عايز هو حديث تقدر تفهمه لانه حديث طائفي. حديث طائفي،
إذكاء لروح الطائفية.
بشكل ما. ولازم الواحد دايما لما يتكلم علينا يعني كمسيحيين وكمصريين لازم يتكلم بحساسية شديدة. وأنا عايز أقول لك ويعني دي نقطة مهمة، إنه أقباط المهجر أضعف بكثير مما تتصور. يعني في 2-3 منهم، واحد اسمه موريس صادق. ده والجميع يتجاهلوه، هو بيكتب مقال كل يوم وبيبعثه لطوب الأرض في مصر. وفي اتفاق بدين من غير ما الناس تتفق على تجاهل ما يكتبه. هو بيحيي إسرائيل بعيد القومي بتاعها وبيقول تعالوا بقى حررونا من الغزو العربي أو الغزو الإسلامي زي ما تحررتوا وهكذا. هذا الكلام أكتر ناس بتضرب فيه مجموعة القيادات السياسية المسيحية في مصر، مش بس المسلم. فما فيش الحديث عنهم حقيقة يعني هل الخليج شغال؟ في اشاعات كتير وكلام كتير حول ان في فلوس خليجية. وانا دايما بقول عن دول الخليج ان دول الخليج مش كيانات مستقلة، وان دول الخليج من ايام 1820 هي مرتبطة بالغرب، والتاريخ طويل في هذه المسألة يعني. وبالتالي اذا كانت شغالة تبقى تشتغل لصالح الغرب، يعني في اطار ليها دور بتعمله في هذه المسألة.
نعم. طيب ننتقل الى مسألة الاداء الاعلامي بشكل عام. طالما اخذنا هذا التقرير، الاداء الاعلامي المطبوع والمرئي، تجد حضرتك اخبار تطلع عاجلة وبعد شوية تطلع اعتذارات، او ساعات ما بتطلعش ويطلع الخبر اصلا ليس له اساس من الصحة. والظاهرة دي بقت ظاهرة ملموسة واضحة مش في الكيانات الصغيرة الإعلامية، بل في وسائل إعلامية كبرى زي مصر اليوم والوفد وأحيانا الأهرام. الناس بدأت يعني تتخض، يعني زي الأهرام مثلا يطلع خبر ويطلع ملوش أساس من الصحة، بعدين يرجع يعتذر ويسحبه تاني من على موقعه. وكذلك الوفد كثيرا، واليوم السابع والمصر اليوم إلى آخره. برأيك ليه يعني التخبط ده في وسائل الإعلام؟
هو في يعني تعال نفكر مع بعض. أول الأسباب إنك عايز تبيع، وعشان تبيع لازم إنك أنت في وسط زحمة الأخبار الإعلامية دلوقتي. أي واحد دلوقتي معاه محمول ممكن يعمل اشتراك صغير
أو يبعت لي رسالة
في ثواني يجي لك أخبار من كل الناس وكذا، فأنت بتلحق أول ما تشم ريحة خبر فورا تنزله. عبال ما تدققه يكون المنافسين بتوعك سبقوك، وبالتالي تلاقي في جزء كبير جدا من اللي بيتقال مش صحيح.
لا يعني ما انساش خبر المصري اليوم نزلته عاجل، نزلته صفحة أولى وهو غير صحيح بالمرة. خبر ان تحويل 6 من أنصار السنة إلى النيابة العامة بتهمة التمويل الأجنبي، والأمر ملوش أصل.
ما هو أنت طبعا هتلاقي كل جورنال بيشتغل على الهواء، يعني
على هواه.
على هواه طبعا. لا في 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 حملات طبعا. في حملات يعني يعني أنا مثلا من ضمن الحاجات اللي خلتني إن أنا اندهش من بعض الصحف اللي هي ليها هوا غربي، كان في حملة كبيرة على التيار الإسلامي أي بعد الثورة على طول، وكانت بتستخدم بعض التعبيرات المشهورة، لو تفتكر تعبير الفلوطة بتاع صبحي صالح وتعبير غزوة الصناديق
بتاعت الشيخ يعقوب.
نعم. مش كده؟ وكان واضح من هذه الحملة انه في رغبة في الهجوم على التيار الإسلامي. جت فرصة تاريخية للهجوم على التيار الإسلامي، وهو الخطأ اللي تم التراجع عنه لو تتذكر، اللي عمله حزب النور لما قال انه انا ما عنديش مانع. احد المتحدثين قال ان احنا ما عندناش مانع نقعد مع اسرائيل، بس في حضور وزارة الخارجية، وبعد اسبوع اعتذروا وقالوا خلاص احنا اصدروا بيان. فاكر؟
فاكر.
لو انا عايز اهاجم التيار الإسلامي مش كنت خدت هذا الخبر وعملت عليه حملة؟ ولا ايه؟
صحيح.
كانت فرصة تاريخية لاني بتكلم في قضية اسرائيل اللي هي العدو الرئيسي، واللي هي ممكن تبقى مسألة حساسة في نفوس كل المصريين، وان انا ممكن اعمل حملة او جرسة كبرى جدا لو انا صادق. محدش جاب سيرتها خالص. طب ليه انا ما جبش سيرتها؟ لانه انا مش معتبر انك انت لما تقعد مع الاسرائيليين
جريمة.
دي جريمة.
خدش بالي يعني.
انت كده بتنافسني.
انت كده كويس.
انت كده بتنافسني على ميزة. وهكذا. وبالتالي انا عايز اقول لك حاجة. الجماعة الاسرائيليين اللي دلوقتي عاملين كعب داير في مصر عشان مش لاقين مكان لسفارتهم، عارف الحكاية دي طبعا. مش لاقين مكان لسفارتهم. مين اللي له الفضل في هذه المسألة؟ مجموعة الشباب اللي تظاهر عند السفارة يوم 9 سبتمبر. كويس؟ تاني يوم السفارة 13 سبتمبر طلعت اكبر واحدة من الصحف الخاصة في مصر تكتب ايه؟ الثورة تغسل يدها من موقعة السفارة. وتحول مجموعة الأبطال اللي هم لأول مرة من أكثر من 30 سنة يطردوا السفير الإسرائيلي من مصر إلى هؤلاء الأبطال اللي لازم كلنا نعمل لهم تحية خاصة، تحولوا إلى مجموعة من المجرمين في منظور بعض الصحف اللي وثيقة الصلة أو علاقتها حميمة بالولايات المتحدة الأمريكية وأصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي طبعا القنوات الإعلامية كلها عندها أجندات، والأجندات دي هي أجندات خاصة ما هيش أجندات وطنية. دي نقطة مهمة جدا. في بقى حاجة تانية حضرتك عارفها طبعا، انه وده موضوع لازم يتفتح كويس، انه في مجموعة الشركات اللي واخدة احتكارات الاعلانات ودي شخصيات ثقيلة الوزن لها مصالح اقتصادية اخرى كتيرة، ولها علاقات سياسية مهمة مع دول متعددة وحكومات متعددة، دي عندها اجندة سياسية. وبالتالي انا ممكن اجي اقول لك والله انت النهاردة لو جبت الدكتور وسام في البرنامج بتاعك انا مش هجيب لك اعلانات.
بيحصل
مش كده؟ وبالتالي في ناس كتير من الاعلاميين الناس اللي اشتكولنا عندهم مصداقية، حكولنا على قصص انه انت لما تتكلم في الكلام الفلاني فده مش مكروه، وانك لما تجيب الاشخاص الفلانيين دول انت مكروه. زمان كان امن الدولة بيعمل كده، كان ممكن امن الدولة يكلم قناة الحكمة يقول لها ما تجيبوش فلان الفلاني، دلوقتي مش امن الدولة مش هو اللي بيعمل كده.
الحمد لله ما عندناش وكالات اعلانية.
الحمد لله. لا ما انا ما اتكلمش عليك يا ريت، ما هو ليه ما بيجوش هنا؟ لانهم واخدين موقف اساسا منه. فهي دي قصة مهمة، انه اللي بيتحكم المسألة دي كلها برضو 10-15 شخص، رغم ان الناس كلها بتفتكر ان دي كلها قنوات مستقلة لكنها مش مستقلة، هي اللي عندها اجندات. منها مثلا ليه ولا قناة فضائية ناقشت قضية نهب ارض اراضي الدولة؟
عشان كل
ملاك القنوات الفضائية عندهم اراضي. طيب في نقطة تانية، ليه ولا قناة فضائية ناقشت قضية القروض اللي البنوك بتديها بدون ضمانات وهكذا مش كده؟ ليه مفيش ولا قناة فضائية ناقشت مسألة التوكيلات اللي احنا واخدينها من الشركات الأمريكية والغربية وضربنا بيها الصناعة الوطنية؟ لأن كلهم وهكذا العظم محدش بيقرب له، وبنتكلم في التفاصيل والتوافق.
تمام. طيب برأيك ناخد فاصل قصير نعود بعده للحوار مع حضرتك. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده للتواصل معكم.
مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان. مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة، كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ المفيد لتعلم أحكام التجويد، إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر 02-38-30-6470-002-010-688-07 8876 لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-888-94008 وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود إلى حوارنا مع المهندس محمد عزم السيف الدولة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مهندس محمد، من الأداء الإعلامي إلى أداء الإعلامي برضه في أزمة الدستور، الوسائل الإعلامية الأخرى اللي هي غير إسلامية بمعنى التيار الإسلامي يعني اعتمدت على تشويه صورة الإسلام السياسي إذا جاز التعبير في مسألة لجنة تأسيسية الدستور، وقعدوا يثبتوا أن مثلا جماعة الإخوان ومع حزب النور مسيطرين على 100 فرد بأي شكل من الأشكال وما فيش أي تمثيل، في حين إحنا شفنا أن كان في تمثيل حقيقي لأشخاص آخرين وأفكار أخرى وأطياف أخرى في اللجنة دي وما كانتش تبع الحرية والعدالة ولا النور. فهل فعلا هناك أزمة أم ده نوع من الضغط على قيادة الإسلام السياسي الموجودة في البلاد الآن اللي تعتبر الإخوان والحرية والعدالة والنور؟
شوف، هو دايما كانت تبقى الحملات دي موجودة وكانت بتبقى حملات ما تقدرش توصفها بالطيبة، كانت مغرضة، لكن في المعركة دي الحملات أو الحديث أو النقد الموجه إلى الإخوان المسلمين وحزب النور في قضية الجماعة التأسيسية على حق. ليه بقى؟ لأنه القضية مش قضية إسلامي وليبرالي، القضية قضية أنه أنت في تضارب مصالح ما بين أن يبقوا أعضاء البرلمان هم نفسهم في الجمعية التأسيسية على الأقل في 5 قضايا أو 4 قضايا. قضية فيهم أنك أنت يبقى مطلوب منك في الدستور الجديد تقول في مجلس شورى ولا ما فيش مجلس شورى. لما تبقى أنت عضو برلماني من الشورى غالبا هتقول أنا عايز شورى، في تضارب ما بين عضويتك في الشورى وما بين انك انت موقفك ايه. النقطة التانية، لو انت داخل مجلس الشعب الحالي جزء من 50% عمال وفلاحين وتعرض عليك في الدستور الجديد المادة اللي بتبقى حكاية العمال وفلاحين او بتأكدها، غالبا هتبقى مع المادة اللي بتقول لازم يبقى فيه عمال وفلاحين. النقطة التالتة، هتختار النظام البرلماني ولا الرئاسي؟ لو انت راجل برلماني هتحب تخفف وتقصقص من سلطة رئيس الجمهورية عليك، وبالتالي هتبقى منحاز للسلطة البرلمانية أكتر، يمكن ده مش في مصلحة مصر، وهكذا. وبالتالي مثلا في ناس كتير كانت بتقول الدستور الجديد هيعمل طريقة جديدة فهنلغي يعني هنعرض على انتخابات جديدة في مجلس الشعب ومجلس الشورى، وبالتالي الناس يتروح بقى ونبتدي على مية بيضة. أنا لما أكون عضو في مجلس الشعب الحالي هقول لا، هنكمل وهنص على مادة أن يستكمل هذا المجلس دورته. طب كان يعمل ايه الاغلبية البرلمانية؟ كانت ممكن تعمل لجنة تأسيسية تحافظ لنفسها فيها على الاغلبية بس من بره البرلمان.
تمام. طيب بمناسبة النقطة دي،
النقطة دي مهمة قوي.
ما انا جاي لحضرتك،
لكن هم ان يبقى 50% منهم يبقى هم اللي جوه. وهذا الكلام حقيقة يعني في اجماع من الفقهاء الدستوريين. خد بالك، الفقهاء الدستوريين مش ناس هيان، يعني مش ممكن تصنفهم على اساس ما عندهم هوى ليبرالي. دي ناس خبيرة في المسألة دي.
مجال.
غالبيتهم كانت مع انه اللجنة يتم تأسيسها، الجمعية التأسيسية يتم تأسيسها من خارج البرلمان. وانا بختار، انا في البرلمان بختار، اختار انا عندي نسبة اغلبية كام في البرلمان يا دكتور وسام؟ 60-70%.
نعم.
اجيب 60-70% بس من بره البرلمان. واركز على الـ 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 الناس اللي قريبة من فكرة الدستور والقانون.
طيب انا معاك بقى في النقطة دي لانها مهمة جدا. المجلس الاستشاري اليوم بيطالب المجلس العسكري بوضع اعلان دستوري جديد للحد على عبارة ما اسموه يعني تكويش الاسلاميين، والمادة 33 من الاعلان الدستوري كانت تقول يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
أي السؤال إيه بقى؟
السؤال إزاي يكون المادة بتقول إن فور انتخاب مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع وهنا بنطالب لسه المجلس العسكري بنطالبه إن يحط لنا إعلان دستوري يخلي اللجنة كلها من بره البرلمان.
هو ال ال الخناقه وانت انا مش عايز استخدم تعبير تكويش الاسلاميين خديها اسمها استئثار الاسلاميين كويس لانه في التكويش فيها يعني 3 4 درجات اقل و فكره انه البرلمان يمارس صلاحياته دي مساله لسه ما تحققتش حتى الاخوان في البيان بتاعهم لما قالوا ان احنا بنرشح رئيس جمهوريه كانوا بيقولوا لان احنا لما حبينا نمارس صلاحياتنا الدستوريه بان احنا نروح نسحب الثقه من الدكتور الجنزوري قال لنا لا مش مالكمش حق. ليه البرلمان مش قادر يمارس؟ لان احنا دلوقتي في مرحله زي ما بيسموها عض على الصوابع، في اختبار قوه. المساله السلطات ما بتتسلمش بالسهوله دي كده، ما تفتكرش انك انت تروح تقول والله يا جماعه انا خلاص بقيت اتفضل سلمني السلطه، بيقول طب شكرا وبالتوفيق يا ابني، مش هعملها لك كده. في صراع حد، لان الصراع الحد ده بيعبر عن مصالح كبرى ومصالح مترسخه، وبالتالي السلطه مش هتسلم لك بسهوله. ولما تجيب رئيس جمهوريه، رئيس الجمهوريه هيسلم سلطه يعني فعليا ناقص عده ملفات، خلاص خلصت الملفات دي بقى لها 3 4 اشهر، اللي هي الملفات العلاقات المصريه الامريكيه والعلاقات المصريه الاسرائيليه والاقتصاد المصري. صندوق النقد الدولي هو اللي هيدير وهيمسك ملف صندوق الاقتصاد المصري، وانت هتتكلم في التفاصيل، علاقتك مع الامريكان وعلاقتك مع اسرائيل محسومه، وبالتالي انت كرئيس جمهوريه بالفعل هتستلم الملفات ناقصه، وده مجرد مؤشر على انه في صراع على السلطه حاد جدا وبيتم. الخطا اللي عمله الاغلبيه الاسلاميه في البرلمان ان هي ادت فرصه للجوء الى المجلس العسكري، مش كده؟ انا اديته فرصه انه اشتكيني. عارف لما المدرس يدخل الفصل ويغلط لدرجه ان هو يعني يشعر التلاميذ عنده بالقهر فيروح يشكو للناظر، عاده ده ما كانش بيحصل. انت ما كانش لازم تخلي
الولاد يوصلوا لمرحله،
كان لازم تذهب تراضي الناس وتاخد وقت طويل. انا هقول لك حاجه كمان يعني مضايقاني جدا وجع قلبي. انا بقارن ما بين تعاملنا احنا مع بعض كسياسيين وما بين تعاملنا بقسوه، شوف بنتعامل بقسوه ازاي وشوف احنا بنتعامل مع الخواجات ازاي.
تمام.
حد يقدر يتخانق مع الخواجات؟ حد يقدر لما يجي لنا وفد من الكونجرس او وفد من النواب يكلمه بنفس الطريقه اللي انا بتكلم بيها الاقليه، وانكم كنتوا بتهاجموني وانكم كنتوا بتعملوا كذا وانكم كنتوا كده لا ما بيحصلش. انا بتكلم مع الخارج بلغه فيها تطمينات وهدوء، واجي بستأسد على 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 زملائي
على زملائي. طيب انت شايف ان هذا استئساد على نوع من الاقليه،
والنهارده لازم نراضي الناس، لازم نراضي الناس.
النهارده يعني الاخبار تتاكد ان كنيسه الاقباط الارثوذكس في مصر اعلنت سحبها من محادثات حول الدستور الجديد، قائلة إن السيطرة الإسلامية على جمعية صياغة الدستور جعلت المشاركة عديمة الجدوى. معنا على الهاتف المفكر أستاذ جمال أسعد. مساء الخير أستاذ جمال.
مساء الخير يا فندم.
أهلا بك يا فندم. هل فعلا قلتم إن الانسحاب، إن المشاركة يعني في جمعية تأسيسية للدستور مشاركة عديمة الجدوى نظرا للصبغة والسيطرة الإسلامية على هذه اللجنة؟
أولا انا بتكلم بصفتي مصري، سياسي مصري.
نعم.
انا ماليش علاقه بالكنيسه، انا لست عضوا في المجلس الملي.
نعم.
ولا عضوا في المجلس المجمع المقدس. ولكن انا سياسي بتحدث في هذا الاطار، في اطار سياسي عام.
نعم.
يعني عندما يكون هناك اولا في بدايه باعتبار طرحت هذا الموضوع بشكل سياسي.
ايوه.
اولا يعني عندما نتحدث عن ممثل الكنيسه في لجنه الدستور او ممثل الازهر ماذا يعني هذا؟ ده سؤال. الآخر إذا كانت الكنيسة قد تم ترشيح بعض الأشخاص من قبل الكنيسة، كان منهم الأنبا مرقس كرجل دين وبعض رجال القانونيين من المسيحيين، فاللجنة أخذت المدنيين اللي هم من غير رجال الدين ولم تأخذ الأنبا موسى. السؤال برضو، هل الأنبا موسى لو كان يجاء، وطبعا اعتراض الكنيسة والمجمع المقدس الآن أنهم لم يأخذوا الأنبا موسى وأخذوا علماني، رغم أن العلماني ده اللي هو من غير رجال الدين، الكنيسة أيضا رشحته. طب إذا كنت أنت مترشح، هل كنت تتصور أن كل ما تم ترشيحه هيأخذ بواحد اثنين؟ هل الأنبا موسى هو يمثل الكنيسة أو يمثل الأخبار؟ ثلاثة، هل إذا جاء الأنبا موسى أو جاء العلمانيين اللي هم حاليا أخذوا في اللجنة وعاوزين ينسحبوا، هل هذا أو ذاك يمثل الأقباط ولا يمثل الكنيسة؟ والكنيسة هنا يبقى مؤسسة دينية، إنما الأقباط ما الكنيسة تمثلهم ولا ممثل الكنيسة المرشحة الكنيسة تمثلهم. وإذا أنا بعتبر إن الأقباط غير المسلمين، وإذا كانوا مليون ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة زي ما بيقولوا، معناها بتمثلهم الكنيسة، وهذا خطأ جسيم. وأعتقد إن هذا موروث من المناخ الطائفي الذي تم في دستور 23، ممثل للمسلمين، ممثل لليهود، ممثل للمسيحيين. إنما أقول نحن لا نوزع كوتا، نحن نريد أن يكون هناك لجنة أساسية بناء على الكفاءات التي تستطيع أن تضع دستورا توافقيا يحدد العلاقات للمصريين لسنوات قادمة.
طيب الكفاءات دي في تقديرك
أكمل
طيب.
لو كان لابد أن يكون هناك ممثل للكنيسة أو ممثل للأزهر باعتبار قضايا دينية متخصصة، لا بأس، إنما لا هذا ولا ذاك. يمثل إجماع المصريين، الدستور دستور كل المصريين، وآراء المصريين هم الذين يتحدثوا عن ما هو المطلوب من اللجنة أو مطلوب من الدستور.
نعم، برأيك الكفاءة كيف شكل معيار الكفاءة التي تريده أستاذ جمال؟
أولا الكفاءة هنا يعني أنا هنا هناك لبس أنا متصور من خلال المناقشات. أنا أرى أن الكثيرون يتكلمون عن الفقهاء القانونيون والفقهاء الدستوريون.
نعم.
يا سادة، الدستور لا يضع الفقهاء فقط، إنما لابد أن يكون هناك مشاركة من كل طوائف الشعب، وهناك ما يسمى بالمشاركة السياسية، يعني للعامل، للفلاح، لأي فئة من فئات الشعب أن يكون عضوا في الدستور يعبر عما يريده الشعب من خلال التعبير السياسي. ولكن على الفقهاء القانونيين أو الدستوريين الصياغات الدستورية، ولكن لا أستطيع أن أقول أن الدستور يجلس عشر مثلا فقهاء قانونيين أو دستوريين وعملوا دستور، ما ينفعش، مش هو ده ناهيك عن أن لابد من غير لجنة الدستور التي نتعارك حولها، لابد أن يكون هناك لجان استماع تجوب الجمهورية من اسكندرية لأسوان، تستمع إلى كل طبقات الشعب حتى يكون الشعب فعلا مشاركا في وضع الدستور، ليس بالضرورة في الصياغة الدستورية، ولكن في الطرح السياسي الذي نستخلص منه الصياغة الدستورية.
طيب أنا متشكر جدا ليك أستاذ جمال على هذه المشاركة. تعقيبك باشمهندس محمد، سمعت هذه المشاركة من الأستاذ جمال أسعد، وهو يرى أن يجب أن تكون اللجنة قائمة على الكفاءات، ولا يستعان بالأزهر ولا بالكنيسة إلا في القضايا الدينية المتخصصة. هل أصلا الدستور بيكون في قضايا دينية متخصصة؟
هو اللي هي خاصة بالمادة الثانية، ويعني من منظور الشريعة المفروض انك انت كل مواد الدستور مرتبطة بشكل او باخر بمنطقك التشريعي. لكن انا يهمني السؤال اللي انت سألته للأستاذ جمال، هو الانسحاب بتاع الكنيسة الحقيقة سبقوا انسحابين يعني ما يقلوش اهمية، انسحاب المحكمة الدستورية العليا، وده لازم نعمله جرس، لأن المحكمة الدستورية هي المعلم الكبير في مصر بتاع الدستور وشؤون الدستور، وفيها يعني مقامات عالية جدا من الناحية الفنية في مسألة الدستور. لما هم يروا انه في مشكلة في الجمعية التأسيسية فياخدوا موقف سلبي منها، ده لازم ينبهني انا ان انا لازم اعيد نظر. النقطة الثانية انسحاب الازهر، انسحاب الازهر برضو لازم ينبهني. وبالتالي انا بشوف انه ممكن يعني كل هذا الكلام يتلم، خاصة انا عايز اقولك حاجة لفتت نظري ويعني كنت متوقعها وبين ما حصلتش، خاصة بالموضوع الاولاني اللي كنا بنناقشه حوالين مسألة اسباب ترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية. ايه الاسباب اللي اتقالت؟ انه احنا اكتشفنا انه وزارة الدكتور الجنزوري مش نافعة، مش كده؟
لو اتقال برضو ان مش لاقيين حد يمثل الثورة
بالموضوع الرئيس صحيح، بس هما بيقولوا احنا حبينا نقيل الوزارة، قالوا لنا لا، فاكتشفنا انه احنا ستنزع صلاحيات البرلمان، فقلنا ما بديهاش بقى، لازم ندخل على السلطات التنفيذية مباشرة. اذا كنتوا هتلعبوا معانا لعبة انه البرلمان ملوش صلاحيات، طب انا هدخل بقى بنفسي في السلطة التنفيذية. فده ما يفكركش بانه اول ما وزارة الدكتور الجنزوري تعينت انه كان في جزء كبير وقطاع كبير من القوى السياسية رفض الدكتور الجنزوري. طيب انت كنت كقيادة الاغلبية الاسلامية بتقول لا انا هقبل الدكتور الجنزوري، وبالتالي اختلفت مع الاقلية اللي كان فيه بينكم صراع حاد. المفروض انك انت لما تلاقي فيه مشكلة مع الجنزوري انك تروح للناس دول تقول لهم يا جماعة حقكم هاتوا راسكم ابوس، انتوا كان عندكم حق في موضوع الجنزوري، وانا الشهرين ثلاثة اللي اديتهم للجنزوري طلعت ان انا كنت مخطئ فيهم، تعالوا نصلح جزء من اللي فات. دي قضية. القضية الثانية من 3-4 اشهر تتذكر انه كان فيه هجوم حاد من شباب الثورة على المجلس العسكري، تفتكر؟ وانتوا كان لكم دور كبير هنا في المسألة دي في تغطية هذه الحالة.
ايوه بس الناس دور في الهجوم على المجلس
لا
ما بس ما الناس دور يعني
الهجوم على المجلس. لا يعني في نقل وجهة النظر دي يعني النهاردة الحرية والعدالة والإخوان بيقولوا في المؤتمرات بتاعتهم انه احنا في تهديد، وفي البيان الشهير اللي عملوه انه جالنا تهديد واضح بحل البرلمان فيما فهم منه بين المجلس العسكري، رد بالبيان الأقوى وقال انه احنا يعني خليكم فاكرين 54 ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقر دفاتر 54 مش كده. الكلام ده بيعني ايه؟ انك انت من 3-4 اشهر كنت انت مقرر تشتغل في خريطة طريق، والقوى السياسية قاعدة تنتقد المجلس العسكري وانت بتقول لا انا عايز اكمل. دلوقتي بتيجي تقول لا يا جماعة الحقيقة انا اكتشفت انه هو مش عايز يسلم السلطات وانه بيهدد الثورة وبيعيد انتاج نظام مبارك القديم. ادي طريقة حاجة تانية، سبب تاني يخليك انك تقرب من الاخرين. انا عايز اقول من ناحية الموضوعية، من ناحية الموضوعية يعني لو النفوس صافية المفروض انه نفس الموقف السياسي بتاع الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الان هو نفس موقف القوى السياسية اللي كانت رفعها من 3-4 اشهر. ده يخليني انه انا اوطد العلاقات، ازيل سوء تفاهم، اعيد العلاقة للي كانت موجودة عليهم 25 يناير. فاكر الايام الجميلة دي لما كانت كل الناس واقفة مع بعض محدش بتخانق ومحدش بيتهم حد انك اسلامي او ليبرالي، واعيد العلاقات. لكن انا بدل ما اعمل كده فاحنا ثلاث اطراف، المجلس العسكري والتيار الاسلامي والقوى الليبرالية اللي بيسموها الليبرالية واخرين، بدل ما انا اروح قايل اللي عندكم حق يا جماعة والله في الحتتين دول تعالوا اقفوا معايا، رحت جاي قال لهم انا مش هاخدكم معايا او مش هريحكم في موضوع الجمعية التأسيسية. فكانت النتيجة ان انا روح دفعهم دفعا في اتجاه المجلس العسكري عشان يقف التيار الاسلامي لاول مرة من ايام الثورة في كورنر لوحده ويبقى الهجوم عليه من كافة القوى السياسية الأخرى. أنت مش شايف حالة العزلة اللي فيها طارق الإسلامي اللي بقى له إسبوعين؟
في محاولة لجعله معزولا
مش كده،
وهو بيحاول الآن الخروج من هذه العزلة.
طيب بس بلاحظ،
ولكن أتصور أن هذه المحاولات قد تؤدي إلى انشقاق داخل الصف الإسلامي.
هو طبعا في أخطاء، لكن أنا ما هو ده الموضوعنا، ده اللي احنا بنناقشه، إن احنا بنناقش عايزين النهاردة نعيد ترميم العلاقات التي أفسدت بعد الثورة ونبطل زي ما بقول لك ازدواجيه ليبرالي واسلامي. احنا لينا ايه في الدستور؟ لينا نقطه الهويه، هويه الامه، هويه مصر، مش هي دي؟ انت ليك نقطتين مهمين جدا في الدستور. النقطه الاولانيه ما حدش يقرب للماده الثانيه، من فضلكم ما حدش يقرب. مصر جزء من الامه العربيه اللي هي الماده الاولى، ومبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. ده الطلب الاول. الطلب الثاني ايه بالنسبه لك؟ انه ما حدش يعمل في الدستور ما يفيد تغول سلطة ما على السلطات الأخرى. امسك في دول بإيديك وسنانك وبحبح للناس، اختار الناس اللي هتقف معك في النقطتين دول، والباقي اديهم راحة في ان هم يشاركوك. ما تعزلهمش، ما تستأثرش بيهم، اسمع كلامهم، مفيش مانع ريحهم مرة يا اخي. لكن فكرة انك انت دلوقتي بقيت في الكورنر والناس كلها قاعدة تقول شوفوا شوفوا شوفوا، هذا الكلام الحقيقة مش مناسب.
طيب احنا كنا شايفين اتجاه تحالف شبه متكامل بين الحرية والعدالة والنور في المواقف السياسية، خاصة في مسألة اللجنة التأسيسية للدستور. الآن يمكن هذا كنت متابع معنا في معلومات عمالة تتواتر من كل مكان إن حزب النور والدعوة السلفية بيتجهوا إنهم يعلنوا قرار بترشيح أو بتأييد الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيسا للجمهورية، في حين إن الحرية والعدالة اتجهت نحو المهندس خيرت الشاطر. فهذا نوع من تكريس شق الصف مرة أخرى، ودول هيدوا لده ودول هيدوا لده، ويصبح الصوت الإسلامي مفتت. فكده زي ما حضرتك قلت يمكن في مصلحة عمرو موسى كل هذا.
شوف أنا هقول لك حاجة، أنا نفسي إنه يعني نتكلم حوالين مرشح مصري. يعني أنا ما برتاحش أبدا، ممكن قلت معاك مرة المسألة دي قبل كده بقولها للنهار، أحسن طريقة تقدر تعمل بيها رصيد للطيار الإسلامي إن يكون أكثر الطيارات وطنية، يعني ما يبقاش حد بيشعر في مصر. أنت عارف المرشح اللي يروح المسيحيين ينتخبوه قبل المسلمين، هو ده المرشح اللي احنا عايزينه، انه يبقى فيه شعارين بان هو ده الرجل، هو ده الرجل بتاعنا.
استاذ حازم اعلن معاه 30 الف توكيل من المسيحيين،
ده ممتاز، لكن انا عايز اتكلم على القاعده. يعني المبدا الرئيسي انك انت مهم جدا انك انت ما تيجيش تقول والله انا مش عايز الصف الاسلامي ينشق، وكانك اللي ما قلتوش ضمنيا ان انا ما عنديش مانع ان الصف المصري ينشق. كويس، اللغه دي اللي هم ورطونا فيها، احنا كنا مقدمين نفسنا، احنا لما رحنا نجحنا في البرلمان ما رحناش قلنا احنا اللي انتخبونا في البرلمان هو رجالتنا بتوع الطيار الاسلامي، احنا قلنا الشعب المصري كله انتخبنا. وبالتالي انا يعني مع انه نبتدي نتكلم حوالين مرشحين للمصر كلها، لكن كمان انا مع فكرة انه بقدر الامكان اسحب قرار نجاح المرشح الرئاسي من احزاب وجماعات ودعوات ومكاتب ارشاد الى اخره، ودي للناس، دي للشعب المصري كله. يعني لما يجتمع 50 في مكتب الارشاد يختاروا لي واحد، وعفوا يجتمع 50 في اسكندرية يختاروا لي واحد تاني، يبقى احنا بقينا 100 بنختار. الطريقة دي في الكلام الحقيقة انا مش شايفها مناسبة. انا الطريقة اللي شايفها مناسبة هي ان احنا نعرف ان الشعب المصري رشيد، وان الشعب المصري هيقدر لما يشوف المرشحين المختلفين هيختار هو ما بينهم مين الأحسن، وإنه الإعلام مش مؤثر معايا بيعرض الناس كلها. لكن أخطر حاجة هتستمر هي اللي حصلت بعد الاستفتاء، ودي لازم نرممها فورا، هي إن إنشاء الميدان إلى إسلاميين وغير إسلاميين، وأنا رأيي ده كان مقصود. وأكبر ضربة وجهت للطيار الإسلامي هو إنه اتحط إنه في مصر مقسومة نصين، إسلامي وغير إسلامي، رغم إن هوا الناس حضاريا قبل، يعني قبل ما انا ابقى راجل مسلم او انا حضاريا انا مسلم. زي ما طيب. قال مكرم عبيد زعيم الوفد القديم، قال انا يعني حضارتي هي الاسلام وديني هو المسيحي.
طيب اسمح لي نشرك معنا بعض مشاهدينا لان معنا اتصالات كتير. حاجة فريال اتفضلي، السلام عليكم. يا ريت من التليفون لو سمحت، اسمعينا من التليفون.
السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا احيي حضرتك يا دكتور وسام،
الله يكرمك،
واحيي الاستاذ محمد، ومشاركتي باذن الله هتكون عن الشيخ حازم.
نعم.
انا استمعت للمداخله في برنامج الحقيقه للرجل اللي اتصل من امريكا، بعدها مباشره ارتفع الضغط عندي وانا مريض الضغط، واحسست باحباط رهيب.
نعم.
ولكن حمدت الله سبحانه وتعالى لظهور الحق على لسان شيخنا وحبيبنا الشيخ حازم. حسيت انه فعلا هو ده الرئيس اللي احنا عايزينه. هو حس بي وانا قاعده في الاوضه ان انا مريض وتعبت واحبطت، فعلشان كده المداخله بتاعته كانت ليها أكبر الأثر في نفوس كل محبيه. فأنا أشكر شيخنا وحبيبنا وإن شاء الله رئيسنا الشيخ حازم أبو إسماعيل، وأحب أقول له والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام وبركاته. اتصل أخ أستاذ هشام، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور وسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحب بس احيي حضرتك في الاول حضرتك وبحيي الباشمهندس محمد طبعا. انا في بس نقطتين مهمين جدا يا دكتور وسام.
نعم.
يعني انا شفتهم في التلفزيون ومحدش علق عليهم ومستغرب ايه السبب. النقطه الاولى حضرتك الاستاذ احمد ابو بركه كان امبارح على قناه الحياه اللي هي قناه الحياه الحمراء كانوا مستضيفينه وكانوا معاه واحد من حزب الوفد سابقا انا بصراحه ما اعرفش اسمه لاني ما تابعتش البرنامج من الاول. قال بنفس النص كده دكتور وسام بان احنا ممكن نكون دفعنا بالمهندس خيرت الشاطر للترشيح للرئاسه عشان نفتت الصوت الاسلامي ونعطي الفرصه للمسرحيين الاخرين الاسلاميين وده في حد ذاته ديمقراطيه هو اللي انتوا عايزينها بيقول للضيف اللي قصاده. دي نقطه. النقطه
ابو بركه دكتور احمد ابو بركه هو اللي بيقول كده.
حضرتك يا ريت حضرتك تتاكد وتجيب البرنامج. انا بصراحه ما كنتش
متاكد. احنا ممكن نجيب دكتور احمد نفسه
واحد يعني احمد ابو بركه بيتكلم يعني فقلبت انا مش متابع البرنامج
من
بدايته انا ما اعرفش حتى اسم البرنامج
بس انا تقديري يعني ان هو قالها على سبيل مجارات الخصم يعني هو قاعد في قاعده زي ما انت وصفت كده فيها افكار اخرى فقال هذا الرد يعني من باب مجارات الخصم يعني.
طب بلاش حضرتك خليني في النقطه الثانيه برضه وهي نقطه خطيره برضه. الاستاذ محمد مرسي حضرتك في بيان اللي هو بتاع الاخوان اللي اعملوا فيه ترشح المهندس خيرت الشاطر المهندس محمد مرسي قال برضه ضمن سياق الكلام ان احنا عايزين الدوله شكل الدوله اللي جايه تكون برلمانيه والكلام ده معناه طبعا ان هم في حالة ان هم لو ما قدروش يدفعوا بمرشح منهم او مرشح يقدروا يسيطروا عليه هيخلوا الدولة برلمانية بحيث لو جيش حازم او اي حد تاني يبقى هيقدروا هم برضو متحكمين في البلد. وبشكرك يا دكتور اسامة بشكر ضيفك والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لمداخلتك المهمة استاذة ابتسام تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من عند الله مباركة لسيادتكم وللأستاذ محمد سيف الدولة الذي افتقدنا التواصل معه هذا الأسبوع ولكن عزاؤنا أننا كنا نستمتع بلقاء الشيخ حازم يومئذ ولي رؤية والله يا دكتور وسام أحب أني أوضحها في هذا البرنامج بالنسبة لدفع الإخوان بمرشحهم خيرة الشاطر. يعني أنا أحب أرد على كل من يقول إن إنها صفقة ولكن أنا لا أرى أنها صفقة مطلقا ولكنها منحة ده التعبير الصحيح منحة كالتي اعتاد النظام السابق أن يقدمها لأعدائنا من الصهاينة والأمريكان. هذه المنحة سببت لنا أزمة كبيرة والله يا دكتور وسام والله أعلم من يوم هذا الخبر وأنا يعني ضغط مرتفع.
هو حضرتك مش بتتابعي
ولكن يعني
ما كنتيش بتتابعي مصر الحرة
الكرب
أستاذ حسام
يعني
حضرتك سمعاني.
نعم حضرتك.
ما كنتيش بتتابعي برنامج مصر الحرة خلال السنة الماضية. أنا كنت دائما أؤكد أن الإخوان سترشح المهندس خيرت الشاطر في اللحظة الأخيرة.
لا 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 أنا كنت متوقعة لا 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 طيب. أنا كنت متوقعة هذا كنت متوقعة أن هذا سوف يحدث ولم يكن الحدث بالنسبة لي مفاجئا لم يكن بالنسبة لي مفاجئا ولكن المفاجأة أن يأتي في هذا التوقيت الذي كنا نشعر أننا توحدنا وأننا قد اتفقنا على مرشح. يعني هذه أزمة يعني أنا أتمنى أننا يعني أتحدث عن الإيجابيات كيف نحل هذه الأزمة. هذه يعني أزمة إن لم نحسن إدارتها سوف تتحول إلى كارثة.
طيب.
الكارثة تلقي بجميع الإسلاميين خارج الساحة السياسية وهذا ما يحزنني ولذلك أرى أربعة يعني نقاط ممكن يعني تسهم في حل هذه الأزمة.
طيب سريعا الله
يكرمك. النقطة الأولى يعني على جميع العلماء الذين سرعوا بتأييد الشيخ حازم أن يقوموا بدور فاعل في محاولة لم شمل الإسلاميين جميعا واحتوائهم ومحاولة المفاضلة بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه. النقطة الثانية اللي هي بالنسبة لإخواننا في حزب النور ومن تبقى من علماء الدعوة السلفية الذين لم يظهروا دورهم بأنهم يعني أخذوا عهد ألا يظهروا إلا بعد انتهاء
الترشح
يعني حظر اللي هو نقطة أيام الترشيح ديت، فهم عليهم ان هم يفوا بعهدهم، ولكن ارجو الا يختلفوا عن عما ذهب اليه الشعب. يعني المهم في النهايه ان احنا ايضا ما ايه نتوحد. النقطه الثالثه، يجب على العلماء ايضا ان يبينوا لمن يكون الولاء والبراء، على من يعقد الولاء والبراء. كيف يكون الولاء والبراء؟
النقطة الرابعة،
هناك من الجماعات من يعقد الولاء الرابعة والبراء على الجماعة.
نعم، النقطة الرابعة.
النقطة الرابعة، للأسف احنا مع كل أحداث بتحدث بتشدنا في طريق وننسى الطريق الأساسي اللي احنا كنا سائرين فيه. يعني طيب، يجب مهما بلغت الأحداث ألا تشغلنا عن ماهية الدستور، اللي نريد أن نعرف ما الدستور الذي سوف يوضع لنا.
تمام، شكرا.
القانونيين يكلمونا في الموضوع ويبصرونا.
شكرا جزيلا لك يا أستاذ ابتسام على المشاركة. أخونا علاء اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا بك
دكتور وسام، انا معاك من قبل ما تخش الفاصل، فياريت بس تديني وقت بسيط.
طيب،
النقطه الاوليه عايز اتكلم فيها، وده ليس تهكم على المهندس خيرت الشاطر. هل المهندس خيرت الشاطر، ده سؤال بساله الاخوان وجماعه الاخوان المسلمين، لا اذا نجح وبقى رئيس، هيبقى تعليماته من نفسه ولا تعليماته من المرشد؟ لان انا عارف ان هم دايما عندهم في الجماعه لازم المرشد يكون متدخل في اي قرار. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، النهارده موقع اليوم السابع الصبح اعلن ان حزب اسمه حزب الغدير الشيعي أعلن عن موقعه على يوم السابع دعمه لترشيح المهندس خيرت الشاطر، وده بيخلينا نربط حاجة معينة، إن يعني أنا ازداد احترامي أكتر للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بعد موقف الدكتور سليم العوا اللي أنا اتفاجئت بيه امبارح على الهواء على قناة، بس مش قناة إيه، وإن بيتكلم إن والدة الشيخ حازم وصلاح أبو إسماعيل هي جماعات جنسية الأمريكية، وإن هو متأكد من المعلومات ديت. فأنا إذا قدرت فعلا إن أنا أميز فعلا ما بين الشيخ حازم وما بين أي واحد تاني، لأن الشيخ حازم في بعض البرامج سئل عن بعض المرشحين كان رد فعله قال لهم أنا ما أقدرش أتكلم عن أي منافس ليا، لأن المنافسة الشريفة بتحتم علي إن أنا ما أتكلمش على أي حد، مع إن الدكتور سليم العوا تكلم بطريقة امبارح يعني طريقة نفذت الجميع. الحاجة اللي أنا بطلبها من الشيخ حازم ومن الحملة بتاعت الشيخ حازم، لابد من عمل إشارة للتحرك جميعا في حال التلاعب أو مس العملية الانتخابية أو عملية إن هم يحاولوا يسطوا على الحق الشرعي. طيب، والطبيعي للشيخ حازم.
أنا عايز أسألك سؤال، يعني إيه حزب الغدير الشيعي ده اللي أنت بتقوله؟
أنا لسه يعني أنا خدت المعلومة من اليوم السابع، انا خدت المعلومه ورجعت لك على طول، لان انا ما اعرفش، بس لما سمعت ان الدكتور سليم
العوض
ان هو يميل الى بعض الشيعة شويه، فبدات اربط الاحداث. الحاجه، في حاجه جديده لسه من نص ساعه قريب، بس خلي الناس عندك تتابعها على قناه الجزيره ومباشر مصر. نزل خبر ان احد المتحدثين باسم جماعه الاخوان المسلمين قال انهم من الممكن ان يراجعوا موقفهم في قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر في حاله خضوع المجلس العسكري او اقاله المجلس العسكري لحكومه الجنزوري. الحاجه اللي بتمناها منك، يا ريت ترد على تليفوني، انا واخد رقم تليفونك من شهرين على الهواء، وانت قلت لي بكلمني.
طيب بكلمني يا استاذ علاء. اخر مداخله استاذ خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور وسام، وحيا الله أستاذنا الكبير.
مهندس خالد غريب، أهلا بيك.
أهلا بحضرتك. الله يخليك، جزاكم الله خيرا. وحيا الله أستاذنا الكبير الأستاذ محمد سيف الدولة. أنا يعني باختصار جدا دكتور وسام، ليه ودخل الحقيقة يعني في هذا الأمر. الموضوع ليه بعدين، يعني باختصار شديد، البعد الداخلي وخاص بمنهجية الإخوان المسلمين المعروفة. يعني أنا أرى ان انت طبعا جزاك الله خير، انت كنت يعني حضرتك عندك فراسة في هذا الامر، لانك تعلم جيدا منهجية الاخوان المسلمين، ولك يعني في هذا الشأن دراسات وكده. فعلا منهجية الاخوان المسلمين يعني تنتج هذا القرار بلا شك، اللي هو ايه، ما هي هذه المنهجية؟ هي مرحلية اقامة المشروع الاسلامي. هم هؤلاء الناس لا نطعن ابدا في اخلاصهم في المشروع الاسلامي، ولكن لهم منهج انه هذا الامر لا يتناسب وفقا لهذه المرحلة، وانا طبعا اعترض على هذه الفكره من حيث المبدا، لكن يجب عندما نتحدث مثل هذا الامر نرجع للاصول الفكر السياسي المنهجي للتيارات الاسلاميه. ده رقم واحد. رقم اثنين، المستوى الاقليمي يبدو، وده طبعا استاذنا محمد سيف الدوله يعني يلقي الضوء احسن مني في هذا الامر، انه هناك اتفاق على المستوى العالمي في خلق نمط سياسي في منطقه الشرق الاوسط بمشاركه اخوانيه، وهذا المثال تم تنفيذه بالفعل في عدة دول. يعني هنا نستطيع أن نقول هناك صفقة ولكن ليست بسوء نية، يعني تلاقت أهداف مع منهجية الإخوان المسلمين في هذا التوقيت تحديدا، أهداف عالمية وداخلية وعسكرية وفي كل الأمر، لأن نموذج مشاركة الإخوان المسلمين ليس نموذج جديد. يعني أنت عندنا نموذج العراق وحضرتك عارف هذا الكلام، أستاذ محمد يعرف هذا الكلام، طارق الهاشمي كان ممثل الإخوان في أفغانستان من قبله، في السودان، في لبنان، في 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 كذا منطقة. القضية الأكثر بقى اللي فجر الموقف إيه؟ إنه الشيخ حسن صلاح إسماعيل بالفعل حقق مفاجأة لم يكن يتصورها اي تفصيل سياسي ولا يمكن هو الشيخ حازم نفسه، وهذه المفاجأة في نظري لا تقل عن مفاجأة 25 يناير نفسها، ثورة 25 يناير. ايه هي؟ اوصل الوضع السياسي بالنسبة لصاحب القرار في مصر الى ما يسمى بالمستحيلين. المستحيلين، المستحيل الاول هو اسقاط الشيخ حازم صلاح اسماعيل، ان هو يسقط في الانتخابات، وده كانت خلاص وصلت الى حد المستحيل بالنسبه للمجلس العسكري، للفلول، لكل الطيارات الاخرى اللي هي رافضه للمشروع الاسلامي او حتى منهجيه الشيخ حازم نفسها. المستحيل الثاني انه ينجح، لان هذا بالنسبه برضه للخصوم او للاطراف الاخرى انه ده يعني بيزعموا ان يبقى في اخطاء استراتيجيه على الامن القومي وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، فاصبح هناك مستحيلين. المستحيلين ما كانش فيهم غير حل واحد بس فقط، هو أن ترشح جماعة الإخوان المسلمين أحد أطرافها، لأن نموذج مشاركة الإخوان المسلمين في الأنظمة السياسية في المنطقة هو نموذج مجرب قبل كده وتم تجربته، ويعني هم عندهم استعداد أو يعني قابلين سياسيا للتعاطي مع التناقضات اللي موجودة في المنطقة، وحتى التعاطي مع أمريكا والتعاطي مع المشروع الأمريكي بشكل أو بآخر، مش سوء نية من جماعة الإخوان المسلمين، ولكن فقط لأنه يتفق مع منهج الأساسي للإخوان المسلمين في تطبيق المشروع الإسلامي اللي هو على مستوى مراحل معينة، لأن هم بيرفعوا شعار أن المجتمع والمؤسسات غير مؤهلة لإقامة المشروع الإسلامي في هذه المرحلة. فيعني لا يوجد استغراب، ولكن هل هذا الموضوع، هل هو بالفعل هذا الموضوع يعني حيؤثر على شعبية الشيخ حازم صلاح اسماعيل؟ انا في اعتقادي ابدا، يعني غير صحيح بالمره. يعني هل هو معمول يعني هيستفيد منه عمر سليمان؟ لان انا عرفت ان عمر سليمان النهارده برضه يعني اعلن ترشيحه. هو عمر سليمان بالفعل عايز يستفيد بهذا الموقف، وهو ما كانش هيرشح نفسه. اذا كانت الاخوان ما كانتش هترشح خيرت الشاطر، كان عمر سليمان مش هيرشح. هو يعني هو اتكلم كلام تاني،
يعني مين رشح مين؟ يعني هم الاخوان يقولوا احنا مرشحنا لأن الفلول ورموز النظام السابق، وذكروا يعني في الكواليس اسم اللواء عمر سليمان هيرشح نفسه، وانت كده بتقول ان عمر سليمان بيرشح نفسه لأن خيرت شاطر ترشح.
صحيح، ده صحيح، يعني هي صفقة غير متفق عليها. يعني اصل احنا دايما بنشوف الموضوع بصورة مباشرة، يعني اذا حصلت في اتفاق ما بين قوى مختلفة يبقى بالضرورة ان هم قعدوا مع بعض واتفقوا على هذا الموضوع. ابدا، ده لعب مخابرات من بعيد، سواء عند الاخوان او عند المخابرات العامة اللي شغالة دلوقتي او المخابرات الحربية. الموضوع باختصار شديد انه الاخوان رشحت خيرت الشاطر لشدة شعبية حازم صلاح اسماعيل، لان هم رافضين ان هم يعني المشروع الاسلامي يتولى القمه والقاعده في هذه الوقت. حازم صلاح اسماعيل كراجل يمثل التيار السلفي هو يؤمن بان تمام. المشروع الاسلامي لابد من القمه والقاعده، فبالتالي هم ايقنوا ان هذه الشعبيه الجارفه لحازم صلاح اسماعيل لا يمكن التعاطي معها الا بالدفع بخيره الشر. استفاد من كده مين يا دكتور وسام؟ استفاد من هذا الامر مين؟ بالطبع مرشحي عمر سليمان، او هو عمر سليمان تحديدا، او زي ما قال استاذنا الفاضل عمرو موسى. ده بطبيعه الحال، لان كده هيتفتت الصوت الاعلامي.
طيب في موضوع برضو جديد دلوقتي بدا ينتشر، بشكرك باشمهندس خالد غريب على هذه يعني المداخله القيمه. باشمهندس محمد رامي لكح رئيس حزب الاصلاح والتنميه او نائب رئيس حزب الاصلاح والتنميه بيطلع تصريحات دلوقتي لبعض وسائل الاعلام، بيقول الدكتور محمد سليم العوا والده سوري ولا يحق له الترشح للرئاسه لانه مزدوج الجنسيه، على حد قول رامي لكح. وبيقولوا يعني هو مرشحش نفسه علشان معاه الجنسيه الفرنسيه. هل هندخل بقى في دوامه؟
هو الحقيقه يعني كلام،
طبعا الدكتور سليم العوا يعني ايه عارف كويس هو بيعمل ايه، ولا يمكن يكون عنده.
لا مش قصدي، انا الحقيقه انا ما بحبش بيني وبينك انا ما بحبش حديث الانتخابات. يعني واظن انت كمان يعني ما بتحبوش، لانه انت عارف الانتخابات يعني اول ما بتكلم على افراد
بندخل في غيبه ونميمه تقريبا.
يعني بيبقى في انا ما بفضلوش، وانا رايي انه هو يعني أدينا شفت احنا بقالنا النهاردة بعد خبر بقالنا يومين من أول ما تم ترشيح خيرت الشاطر, شوف مستوى الكلام المتداول فيه.
وأنا آسف جدا أن أسمع سباب من التيار الإسلامي وشباب التيار الإسلامي يتبادل بين أنصار شيخ حازم وأنصار مهندس خيرت الشاطر. هذا أمر يعني أنا أولا المفروض احنا نحمد ربنا أن المنافسة الآن بين ناس محترمه. احنا كنا قبل كده كنا بنسمع ان مبارك بينافس نفسه
بالظبط.
دلوقتي احنا بنقول نحمد ربنا ونفسه مع الدكتور ابو الفتوح والدكتور العوة ومهندس خيرت الشاطر, كل هذه الاسماء المرموقه. يعني لا يصح ابدا ان نصل الى مرحله السباب والانتقاص من اقدار الناس.
اتفضل. هو في كلام وفي دوشه كتير هتحصل. انا بقول ايه بقى في وسط هذه اللخبطه؟ لازم يبقى التركيز بشده على البرامج. يعني إذا كان الجميع المرشحين الرئيسيين كلهم من مرجعية إسلامية, وإذا كنا الأيام اللي فاتت علمتنا يا دكتور وسام أنه ليس كل من يدعي أنه هو إسلامي هو إسلامي, مش كده؟ يبقى إحنا محتاجين بقى اللي نطمئن له في الأيام الجاية إن شاء الله كده نعيشنا وكرينا عمر, أن نعمل كشف هيئة على كل المرشحين فيما يتعلق بعلاقته بأمريكا وإسرائيل. يعني أنا لما اتلخبط أبتدي أجيب المرشحين بتوعي واحد واحد وأقول لهم قولوا لي بقى من الآخر أنت هتعمل إيه مع تبعية مصر للولايات المتحدة الأمريكية في السلاح في الاقتصاد في سيناء في التوكيلات في المعونة الأمريكية في البيزنس, وهتعمل إيه مع كامب ديفيد مع إسرائيل. ومن خلال هذا الكلام اقدر ان انا اعيد تقييم الناس مش حوالين ما يعلنوه من هويتهم وانما من برامجهم السياسيه. لو كان في شغل مع الامريكان, لو كان في ضوء اخضر من الامريكان, لو كان في صفقات مع الامريكان, هيبان الكلام ده دلوقتي. اي حد هيتحفظ وهيسكت وهيبتدي يطمئن يهتم اكتر برسائل تطمينات للخارج قبل ما يطمننا احنا, اظن ان انا لازم اعمل عليه فيتو شعبي ان انا ما ادلوش صوتي.
طيب احنا كان في مداخله لاخونا الاستاذ هشام كان بيقول ان الدكتور احمد ابو بركه على قناه الحياه بيقول بنفس النص احنا دفعنا بالشاطر لانه فاتت الصوت الاسلامي لنعطي الفرصه للاخرين وهذا نوع من الديمقراطيه.
ما يتقاليش. هو قال يعني ممكن انا ما شفتوش بس هو ممكن يقول مش ما يتقاليش يعني الاخ هشام ما بيتبعش هذا الكلام يعني, لكن غالبا قال يا سيدي احسبوها ان احنا
من باب مجرد الفصل
كده. ما معناه كده.
تمام. طيب مسألة ان الرئيس حزب الحرية والعدالة كان يتحدث في ان احنا نريد الدولة تكون برلمانية, هل هذه الحسابات بغرض ان في حال لا قدر الله بالنسبة يعني لموقفهم هم مهندس خيرت الشاطر لم ينجح فبالتالي ما حدش يجي رئيس بقى يتحكم في حد, فبالتالي هم عايزين الكنترول دائما في ايدهم؟
هو الاول هم حتى في حاجات اتقالت امبارح ان احنا كده هنرجع نختار النظام الرئاسي تاني. قال الكلام ده يعني في الاول قالوا ان احنا برلمان. بس هو المشكله انت عندك ايه دلوقتي؟ انت عندك كم متحدث باسم الحريه والعداله والاخوان؟
ناس كل الافراد بيتكلموا دلوقتي
كويس وما بيقولوش نفس الكلام. يعني بيبقى في اختلاف في التفاصيل, لكن انت لو عايز تسالني انا اقول لك انه ما ينفعش ان في بلد في حاله خطر شديد بالذات من الاسرائيل اللي لسه ما حلناش مشكلتها ويبقى في نظام برلماني بيحكم مصر. لازم يبقى في نظام رئاسي.
تمام. طيب النهارده كان في تعليق للاستاذ منتصر الزيات يقول ان مطالبه المجلس الاستشاري المجلس العسكري باعلان دستوري جديد يعد انقلابا على الثوره.
هو برضه كلام كبير. يعني انت عارف الكلام, عارف كلمه ثوره وانقلاب على الثوره ووقت الثوره واحتواء الثوره, انت عارف الناس بتحط كلمه ثوره كل ثلاث كلمات من يوم الثوره. يعني شوف انا كمان بقولها اهو. الحكايه باختصار انه انا كان ممكن محدش يحوب ناحية المجلس العسكري. لكن انا دفعت الناس انها تروح تستنجد في 137 راجل مثقف عملوا عريضة وشكوى للمجلس العسكري يقولوا له الحقنا من اللي بيحصل في الجمعية التأسيسية. انا ما كنتش لازم اوصلهم لكده. وديتها ايه؟ ديتها ان انا اعمل شوية حوارات اطول شوية. يعني كنت اقدر المها ما يتلمت 20 مره قبل كده. وبعدين في الاخر انت المنتج النهائي عايزه ايه؟ مش مهم المنتج النهائي, مش انت عايز تعرف الدستور يبقى شكله ايه؟ يبقى انت تقدر انك انت في مفاوضاتك دي تتاكد على المنتج النهائي. يعني لما تجيب واحد ليبرالي وتاخد منه موافقة على عدم الاقتراب من المادة الثانية من الدستور، ايه اللي يقلقك تاني؟
التيار الاسلامي طموحه اكبر من الوقوف
في ايه في الدستور، في ايه في الدستور
المادة الثانية، كلمة مبادئ نريدها مثلا ان تكون احكاما،
يا في قضايا يا وده بالتالي هتجيب 70 واحد، مش هتعمل احكام، هتعمل مبادئ، لان مبادئ اشمل. يعني المبادئ، كلمة مبادئ المبدأ
هي اشمل
من تفرع عنه عشرات الاحكام، وان انت عندك تونس حسمتها تونس حسمتها، يعني انت مش هتقدر، يعني الغنوشي خد موقف هناك مش كده؟ ف والحوارات على امتداد السنين الطويلة السنة اللي فاتت كلها بتأكد محدش يقترب من المادة التانية. حديث الأحكام ده حديث بقاله أسبوعين، ها؟ من ضمن القضايا اللي بتتعمل عشان تفجر الموقف. وبعدين يعني إسلامية مصر، يعني دي نقطة أنا بكررها تاني في اللقاء النهاردة، مش بس دينيا، هي إسلامية من ناحية الحضارية، ما حدش يقدر يقرب من الحتة دي، تحطها في الدستور ما تحطهاش في الدستور. احنا بنمارس الشريعة الإسلامية كل 3 دقايق، انا بخلف واتجوز واورس واشتغل واعمل من خلال الشريعة الإسلامية من غير ما حد يقول
الحكم بين الناس.
ايوه انا
ان الحكم الا لله.
المبادئ
موديها فين؟
المبادئ عام، حتى انت عام.
لا المبادئ عام بس اقل تأثيرا.
لا يعني
المبادئ العامة، المبادئ الشريعة الإسلامية لا تختلف مع مبادئ المسيحية واليهودية، مبادئ الأخلاق العامة في أي اتجاه يعني.
في لا في في مجموعة في قدر من الخصوصية طبعا. يعني
ما هي الخصوصية دي ندخل بقى في
الموقف مثلا
القضاء. أو أحسن حاجة نشيل كلمة مبادئ وتبقى الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي.
يعني دي مجموعة من الصيغ تقدر توصل لها ال- 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 الهدف من الملاحظة اللي أنا قلتها.
نعم.
مفيش حاجة تستدعي معركة حربية. ما كانش في حاجة اسمها تستدعي. في على فكرة في ناس بتقول، وأنا أتمنى ده يبقاش صحيح، إنه رغم الامتداد البشري الكبير للأغلبية الإسلامية والتيار الإسلامي، إلا إنه الكوادر القادرة على الاشتباك مع المسائل السياسية والدستورية عددها أقل بكتير، وبالتالي أنا بضطر أحط الدكتور وسام في البرلمان، وبضطر أحط الدكتور وسام في الجمعية التأسيسية، وبضطر أحطه في لجنة معرفش إيه، وبالتالي 50 واحد بتوع البرلمان بيعبروا على ندرة في الكوادر السياسية اللي موجودة. كنت أنا ممكن أجيب ناس من بره البرلمان. يعني أنت لما بتجيب الدكتور محمد عمارة من بره البرلمان ما تطمئنش؟ تطمئن ولا ما تطمئنش؟ رد علي، بتطمئن؟ طيب يعني أنت كم شخصية ممكن زي ممثلة للدكتور محمد عمارة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ها؟ كم شخصية بهذا الشكل يمكن أن تطمئن؟ ممكن تتزود تمثيل أزهر في قضية الشريعة الإسلامية وهكذا.
نعم.
ما كانتش تستاهل المسألة أبدا الحقيقة.
هل المادة 60 من الدستور دي معمولة فخ للجميع؟
هي طبعا إحنا يعني إحنا بنكتشف دلوقتي إنه إحنا ما كناش قارين التعديلات الدستورية بالدقة الكافية. في ناس كتير قوي دلوقتي بتسأل نفسها، يا ترى إحنا كنا على حق عندما صوتنا بنعم للتعديلات الدستورية ولا لا؟ مش كده؟
صحيح.
وبالتالي ده يعني ان احنا ممكن نغلط.
انا شخصيا
يعني
بدأت اقول ان احنا اخترنا حاجة ولا حصل حاجة تانية.
فاحنا
طيب انا بس عايز اقول للجمهور بس ان حزب النور منزل بيان عشان الناس يعني بعضهم افرط في انتظار التأييد. الحزب النور نزل بيان مقتضب جدا، بيان بشأن لقاء قيادات الدعوة السلفية مع المرشح للرئاسة الشيخ حازم أبو إسماعيل في نطاق المقابلات المستمرة مع التي تعقدها الدعوة السلفية للتعرف على مرشح الرئاسة وتداول الأراء معه، من عقدة اليوم 12 جماد الأولى 2 إبريل جلسة مطولة مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وهي الرابعة من نوعها نوقش فيها كل ما يتعلق بقضية الترشح للرئاسة. وقد سدى اللقاء روح الاحترام والمحبة والأخوة في الله، ونشكر لفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حفظه الله تفضله بتشريفنا بزيارته الكريمة وإيجابيته الكاملة في الحوار. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما في خير البلاد والعباد، الدعوة السلفية وبس، فيش أي حاجة أكتر من كده. طيب
كويس، يعني واضح أنه ما خدوش موقف.
نعم.
ما
خدوش قرار.
ما خدوش قرار.
طيب كلمتك الأخيرة في دقيقة.
يعني أنا بتمنى من أن إحنا نخرج من حالة الاستقطاب الموجودة، وإحنا عندنا أزمتين دلوقتي كبار. الأزمة الأولى بتاعت الجمعية التأسيسية، وإحنا لسه عندنا فرصة إن إحنا نراضي بعض.
نعم.
ولأنه مش عايزين أبدا إن يتم عزل الطر الإسلامي على نموذج ما تم في عدد من البلاد والأقطار العربية في السودان والعراق وغزة إلى آخره. النقطة الثانية أنه يعني إحنا يهمنا في مسألة ترشيح رئيس الجمهورية مش كما قيل أنه العالم الغربي اعترف بنا وقبل بأن نكون شركاء في العملية السياسية وقال نحن لا نتخوف منكم. لا، احنا يهمنا اكتر من العالم الغربي الشعب المصري. دي نقطة رئيسية، اللي يهمنا الشعب المصري مش العالم الغربي. واحنا نتمنى من كل قلبنا، بالذات اللي مذاكر الغرب وعارف ان الغرب ما بيحبكش كده بدون مقابل.
بالظبط،
الغرب بيحبك بعد ما بتمضيله على ورق. اتمنى يبقاش في ورقة مضالي.
ملاحظة جيدة جدا، أشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد سيف الدولة على هذا اللقاء الممتع.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم مشاهدينا، على خير بحول الله، ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على في